السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا بأحبابنا شبابنا، وأهلا بالغاليات المؤنسات العزيزات بناتنا في الحلقة الثانية من مراجعة بعض الكتب اللي احنا محتاجينها في ماراثون الدراية. والحقيقة احنا مش محتاجينها بس عشان ماراثون الدراية، احنا محتاجينها يعني علشان التعامل مع كتاب الله عز وجل ككل. الكلام ده مش انتوا بس اللي محتاجينه، كل الحقيقة المسلمين محتاجينه. كنا عملنا مراجعة لكتاب اكتشاف في المرة السابقة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مراجعة للكتاب ده، هو اركان المنهج النبوي. الكتاب ده المفروض ان هو برضو الحمد لله ترفع على صفحتي على التليجرام، وترفع كمان على صفحة برضو ماراثون الدراية على الفيسبوك، وعلى صفحتي على الفيسبوك برضو دكتور شريف طه يونس. فالكتاب متوفر، ويمكن كمان متوفر باخراج احسن بكتير من النسخة المطبوعة يعني. ماشي، هنحاول نستعرض الكتاب. لا زي ما قلنا في كتاب اكتشاف، ممكن نبص للكتاب من زاويتين. ممكن نبص له من زاوية نظرية او اكاديمية. هو الكتاب ده عبارة عن ايه؟ ده مختصر، واحد من المختصرات الجماهيرية لمعهد العلم والعمل، او لمشروع القرآن علم وعمل. تمام. طيب لو بصنا له من ناحية بقى المقاصدية تاني، هو يبقى لو بصنا له من ناحية تكوينه كده الأكاديمي، ورق وصفحات ومش عارف ايه، ده عبارة عن كتاب مختصر. ده مختصر. طيب لو بصنا له بقى من زاوية مقاصدية، اللي هو مقصده ايه الكتاب ده؟ يعني بيكلم ايه؟ بيناقش انهي قضية؟ احنا قلنا ان احنا الكتب دي كلها بتناقش علاقتنا بالقرآن الكريم. طب ده بيناقش بقى انهي قضية في علاقتي بالقرآن الكريم؟ ده اللي احنا نحاول نجاوب عنه ان شاء الله في الحلقة النهاردة. طيب فابتداء ده مختصر. مختصر لإيه؟ مختصر للحاجات دي كلها. طبعا انتوا لما شفتوا الكتب دي تخضيتوا، قلتوا ايه ده؟ لا يقعد يقرأ ده كله؟ لا، احنا يعني انا بس جايب الكتب عشان اقول لكم ده ابن ده وده ابن دول. ماشي، فالمفترض احنا عندنا ثلاث كتب، اللي هو رحلة البحث عن اهل القرآن النسخة المسطورة، ورحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة، وعندنا مدارس العلم والعمل. المفروض أن الثلاث كتب دول هم بيناقشوا قضية. قضية هي اللي بيناقشوها؟ بيناقشوا قضية في غاية الأهمية، ألا وهي يا ترى كانت إيه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم؟ يا ترى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم هو إيه؟ احنا قلنا في الحلقة الماضية لو تذكروا، عشان ربنا يقبل العمل اشترط في شرطين، ان هو يكون خالص لله، وده ما يسمى بسداد النية، ويكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اتكلم في المسألة دي ان شاء الله بالتفصيل، بس ببساطة النهاردة انا كواحد عندي المصحف والقرآن ده، الله ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العزيز. لو تذكروا احنا قلنا ان القرآن هو رسالة، يعني احنا من الحاجات اللي اكدنا عليها في المرة الماضية ان القرآن رسالة، المرسل هو الله، المرسل اليه هو احنا. وقلنا ان الرسول فيه رسول ملك اللي هو سيدنا جبريل، وفيه رسول بشر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعد كده الصحابة تلقوا عنه لغاية ما وصلنا القرآن. تمام. طيب وقلنا ان ليه سبب، وقلنا ان في المفروض يعني الرسالة دي هنتعامل معها ازاي، ليها مضمون، لازم نسأل نفسنا كيف نتعامل معها. مهم، فالنهاردة بقى احنا عايزين الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو تلقى القرآن من الله سبحانه وبحمده عمل معاه ايه؟ اتعامل معاه ازاي؟ طب انا المفروض ان الرسالة اللي اسمها القرآن دي مش ليها مضمون؟ ليها مضمون. طب المضمون ده انا اتعامل معاه ازاي؟ يا ترى مثلا اقراها بس، احفظه بس، طيب افهمه بس، طيب مثلا ايه علاقتي به؟ يعني احنا بنجاوب على اسئلة، مثلا سؤال ما الذي ينبغي أن تكون عليه علاقتي مثلا بالقرآن الكريم، سؤال إيه أقصى طموحي فيما يتعلق بالقرآن الكريم. أسئلة بنحاول نجاوب على الأسئلة دي. ببساطة شديدة جدا عايزين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن كان عامل إيه. إحنا النهاردة عندنا كتب بتقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مثلا مع زوجته إزاي، منهجه في التعامل مع الزوج. أيوه. وعندنا كتب بتقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع أبناءه إزاي، وتعامله مع أصحابه إزاي، صح. وعندنا كمان كتب بتقول لنا النبي صلى ازاي، كان كيف يتعامل مع الصلاة، كان بينظر الله ازاي وبيعمل ايه. كتب بتقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ازاي، كان بيحج ازاي، كل الكلام ده موجود. احنا عايزين بقى نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع القرآن ازاي، سواء كان صلاحا على مستوى الشخصي او اصلاحا لغيره. وقلنا دول المحورين المهمين في التعامل مع القرآن الكريم، محور الصلاح ومحور الاصلاح. انا صلاحا يعني هو كان بيقرأ القرآن ازاي، كان بيسمعه ازاي، ماشي، كان بيتعلمه ازاي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت كمان احنا عايزين نعرف بقى، طب هو كان بيعلمه ازاي لغيره، طب هو كان لما بيتدارسه مع غيره بيتدارسه ازاي. دي كلها اسئله احنا محتاجين نجاوب عليها. ولذلك الكتب دي كانت عشان الاجابه عن السؤال ده، الاجابه عن السؤال ده. الكتاب الكبير الاول ده اسمه رحله البحث عن اهل القران، النسخه المسطوره، النسخه المسطوره اللي هو ده. ده عندنا تقريبا 528 صفحة. ده بيتكلم عن ما نسميه بنسخة الأقوال. أنا هقول لكم إيه اللي حصل. اللي حصل إن أنا افترضت إن أنا بسأل ربنا، وإن فلاح يسأل ربنا، نسأل والقرآن هيجاوب والسنة هتجاوب. أنا افترضت إن أنا بسأل، بقول يا رب أنت أنزلت هذا الكتاب العزيز اللي هو القرآن الكريم، يا رب قول لي أنا أتعامل معاه إزاي، انا ازاي اتعامل معاه. في ناس مهتمة قوي بانها تقراه، ودي حاجه جميله، وناس يعني ما بتقراش كتير بس بتسمع كتير، ودي حاجه حلوه برضه. وفي ناس مهتمه بالتجويد بس مش بيقروا كتير، ولا مش في ناس بتقرا وبتسمع وبتجود، في ناس بتحفظ، كل ده كويس. انا شخصيا خدت طريق، خدت مشواري ان انا حفظت الحمد لله رب العالمين وختمت كمان، ماشي. بس المفروض يعني المفروض دلوقتي، هل هو اللي انا عملته ده هو 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 افضل حاجه تتعمل؟ انا مش بقول هو حاجة حلوة ولا وحشة، هو حاجة حلوة طبعا. اي اتصال بالقرآن حاجة عظيمة جدا، حاجة عظيمة جدا جدا جدا. لكن هل هو ده الافضل؟ هل هو ده يا رب اللي انت تريده ولا لا؟ هل هو ده اللي تريده ولا مش هو اللي تريده؟ يعني الكلام ده بس ضروري يكون معروف. يعني النهاردة انا على سبيل المثال، انا لو عندي بنتي مثلا وهي في الثانوية العامة، انا احب انها قلت لها لو مكانك حبيبتي انا هذاكر كويس جدا جدا جدا، ودي اهم حاجة عشان اجيب مجموع كويس ادخل كلية اللي انا يعني ادخل كلية كويسة. طيب تاني حاجة، لو مكانك برضو في السنة كلها دي فرصة حلوة ان انا ممكن اقرأ واثقف نفسي في المجال التالي، وبرضو هي فرصة كويسة ان اتعلم مهارات. ممكن تتعلمي مهارات مثلا الوورد، البار بوينت، الفوتوشوب، تعلمي المهارات دي عشان يعني الزمن القادم هيبقى المهارات دي ليها قيمة كبيرة فيه، بدل ما تقعدي تضيع وقتك في كلام فاضي وكلام من ده. وبرضو النقطة الرابعة التالية، فقلت لها حوالي أربع حاجات كده. قلت لها بس بصراحة بقى أنا أكتر حاجة عايزها منك وعايزك تركزي فيها بشكل كبير جدا، إن أنت تركزي في مذاكرتك إن شاء الله علشان تجيبي مجموع كويس تخش الكلية اللي أنت تحبيها يعني، تمام؟ طيب أنا دلوقتي قلت لها شوية حاجات وأنا أحبهم كلهم، بس هم عندي ليهم ترتيب. فجيت مثلا هفترض إن أنا سافرت وجيت آخر السنة، أخبارك يا حبيبتي؟ تقول لي بابا اسكت، انا مش تعلمت الوورد وتعلمت البرنامج الباور بوينت هايل، وتعلمت كمان فوتوشوب يا بابا ما شاء الله ممتاز، ده انا كمان بدات اتعلم في الافتر افكت ممتاز حبيبتي. طيب انا فرحان. طيب بابا ما تعرفش ده انا قرات على فكره الكتب الفلانيه اللي انت نصحتني بيها عشان اثقف نفسي واخد معلومات اكتر كده عن ديني وكده، كتب قريت على فكره المجموعه بتاع القصص الانبياء كلها، المجموعه كلها بتاع القصص هاي يا حبيبتي، برافو عليك ممتاز ممتاز. ايه كمان تقول لي يا بابا على فكرة انت انا كمان عملت ان انا بدأت اتعلم مهارات يدوية اللي هي تمام. طيب اخبار المذاكرة ايه؟ للأسف بابا انا صراحة كسلت وبتاعه وجبت 55%. طيب هي دلوقتي وضعها معايا ايه؟ هي عملت حاجات حلوة وجميلة، بس هل هو اللي انا اردته؟ انا هو ده اللي عايز اوصله. هل فعلا ربنا ما يريدش مننا ان احنا نقرا قران؟ لا، ده جميل، القرايه دي حاجه حلوه قوي، الحفظ حاجه ممتازه، التجويد حاجه هايله، بس هو الفكره هل هو ده اهم حاجه ربنا يريدها؟ يعني انا كنت هبقى مبسوط جدا لو هي ذاكرت كويس، وهتبسط اكتر لو هي مع المذاكره دي قرات الكتب اللي تثقف نفسها فيها وتعلمت برامج، وكنت هبقى مبسوط اكتر طبعا ولا شك، خلاص. وكل ما تزود حاجه اكتر هتبسط اكتر. بس انا مش هتبسط لما الاقيها سبت الحاجه الرئيسيه وركزت في بعض الحاجات التانية. يا ريت تكون رسالتي وصلت. فده تساؤل اطرح، يعني ايه بقى إيه؟ يا ترى انا عايز اسال ربنا، يا رب انت تريد مني ايه بالضبط؟ تريد مني كام حاجه، وكم حاجه دول ايه الاهم فيهم؟ فالمهم فالمهم فالمهم، تمام كده. فده اللي حصل فعلا. انا قعدت يعني مسكت المصحف وطلع الايات اللي بتتكلم عن طبيعه العلاقه بالقران الكريم، الايات اللي بتقول ربنا انزله ليه، وبدات اجيب الايات دي واشوف تفسيرها عند العلماء، لان ما ينفعش احنا نفهم من راسنا، ولا انا مثلا عندي فكره في دماغي وبدور لها على دليل وخلاص. فشفت كلام المفسرين والعلماء، وربما الايه الواحده كنت طالع فيها 30 تفسير واكثر. فاستقر يعني خلاص مجموعه من الايات، وفهمت منها ربنا يريد مني ايه، وبدات ارتب الحاجات اللي ربنا يريدها. وفي نفس الوقت كمان بدات اخد بالي من مصطلحات معينه، ان ربنا مثلا بيوصينا بالاستمساك بالقران، بالاعتصام بالقران. طب قلت شوف السنه بقى كمان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم برده اكيد هيبقى قال لنا، مش معقول هيسيبنا كده، فشوف السنه ايه الحكايه. فشفت برده، بدات اشوف في السنه، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا بحاجات برده، زي من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. مثلا يقال لصاحب القرآن يأتي القرآن يوم القيامة وأهله، أهل القرآن هو أهله. بدأت برضه أقرأ الشروح بتاع العلماء، عشان برضه ما ينفعش يكون من دماغي، بس لازم أتأكد إن الحديث صحيح. وبعدين بعد ما أقرأ شروح العلماء أشوف إيه المعنى، يعني إيه إيه إيه, إيه, إيه معنى أهل القرآن، مين أصحاب القرآن، مين حملة القرآن. وبدأت بعد بقى رحلة طويلة أسجل الكلام ده كله، وأسجل مصطلحات معينة، مين أهل القرآن، مين أصحاب القرآن، مين حملة القرآن، يعني إيه اتباع القرآن، يعني إيه استمساك بالقرآن. وبدأت الحمد لله إلى حد كبير من خلال نسخة الأقوال، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول الله. لأن هو ده يعني لما إحنا نبقى محتارين في حاجة، مش عارفين نعمل إيه ومش عارفين نروح فين، ده أقصر الطرق، يعني ده أقصر الطرق للهداية. ربنا قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى ده اللي هو القرآن والسنة، الرسالة والرسول، ماشي، الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذه الحمد لله دي نعمة من الله، إن أنا لجأت للقرآن والسنة. وزي ما قلنا بقى مش تلجأ للقرآن والسنة وخلاص، لا، ما تقعدش تتكلف وتتعسف، ولا تبقى واحد في دماغك فكرة، لا، أنا متجرد تماما، اللي هيطلع أنا هعمله، اللي هيطلع أنا ملزم به. المهم فعلا وبرضو ربنا مثلا أكرمني إن ما فيش حديث ضعيف، مش حديث موضوع، ما عودش أفهم حاجة من دماغي، لا، أرجع وبرضو كتب التفسير وكتب شروح الأحاديث، برضو ما رجعش لأي كتاب وخلاص، تكون كتب موثوقة وكتب العلماء الربانيين. المهم لحد كبير الحمد لله بدأت أقف على أرض صلبة، وأبدأ أعرف أنا مطلوب مني إيه، إيه اللي ربنا يريده مني، وإيه الحاجات اللي ربنا يريدها، ماشي. يبقى نركز عددها وترتيبها، عددها وترتيبها، هم 5 ولا 6 ولا 10 ولا كام، وترتيبهم مين الأهم مين المهم وهكذا، تمام. والكلام ده تم تسجيله وتسطيره في الكتاب ده، لو كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة، عشان بس تفهموا كلمة المسطورة يعني في السطور، لأن نسخة الأقوال، ماشي، نسخة الأقوال، يعني سميناها نسخة الأقوال، رحلة البحث عن أهل القرآن، ماشي. طيب كان في تحدي تاني بقى، تحدي بيقول إيه؟ طب يا ترى الكلام اللي هو ربنا قاله واللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هل النبي عمله؟ طبعا اكيد عمله 100%، بس انا الحقيقة ما كنتش حابب الموضوع يبقى كده، يعني اللي هو بالحب، لا، قلت انا هعمل ايه، انا هدور تاني في القرآن وفي السنة، اشوف بقى الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. انا هنا بقى ده كان اقوال، انا عايز اشوف بقى الاعمال، الافعال، اشوف افعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو اكتر حد يهمني، عايز اشوف هو صلى الله عليه وسلم بقى القران قال ايه عن علاقته بالقران الكريم، ربنا قال وصفه ازاي في علاقته بالقران الكريم، عايز اشوف هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان هو بيحكي ايه عن علاقته بالقران الكريم، الصحابه حكوا ايه عن علاقته بالقران الكريم، هو كان بيقرا ازاي، كان بيسمع القران ازاي، هو كان بيتدبره ازاي، كان بيعمل بيه ازاي، كان بيعلمه ازاي. فده الحقيقه كان ضروري برضو ناخد معاه رحلة في القرآن وفي السنة برضو بنفس الطريقة. والحمد لله كان رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة، دي نسخة الأقوال ودي نسخة الأحوال، اللي هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كنت مركز على النبي والنبي فقط صلى الله عليه وسلم. وده كان في عندنا هنا حوالي 416 صفحة، 416 صفحة بيتكلموا عن كده، الحمد لله 400 كلام مباشر وواضح، الايات بتاع القران اللي بتوصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم، الاحاديث اللي بتوصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم، ورتبتها صلاحا واصلاحا، ورتبت الكلام ده لمحطات، محطه في التانيه. ودي كانت رحله حقيقيه، انا ما كنتش، انا مش بمثل ولا بسميها رحله كده وخلاص، دي كانت فعلا رحله حقيقيه، لان دي نسخه الايه؟ نسخه الاحوال. يبقى عندي كده نسخه الاقوال، وعندي كده تطابقت معاها نسخه الاحوال. سبحان الله، ما هو ده انا متاكد منه، بس انا دخلت ببحث، يعني صح التعبير، بحث علمي مجرد، واحد يعني بيحب البحث العلمي شويه، بيحب القراءه، فانا دخلت بالنفسيه دي. حد يقول يا دكتور ما تصدعش دماغك، معلش اسمع بس، مش هتخسر حاجه، مش هتخسري حاجه، اسمع تفهم القصه جايه منين، لان هو احنا دايما من مشاكلنا احنا بناخد حاجه كده جزيره منعزله، لما بنفهم القصه كلها لا، الكلام بيبقى في راسنا، بيبقى مترتب في راسنا كويس، انا عارف دماغك تترتب ازاي، المعلومه بتيجي ازاي، بنيجي من بره لغايه جوه، بنعمل بالضبط كده، الخليه العصبيه كده وتشابكاتها كده تتشعب، بادئين كده اهو بعدين تتشعب، نخش في تفصيل التفاصيل التفاصيل. المهم، فكانت نسخة الأحوال، وكان قدامي كده سؤال يهمني قوي، هل في تطابق بين الأقوال والأحوال؟ يعني ربنا قال لنا المطلوب منكم فيما يتعلق بالقرآن كذا، ورتب لنا الحاجات دي، وكذلك النبي قال نفس الكلام بلسان صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ان السنة دي هي ايه؟ كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات، صح؟ فالسنة القول، الأقوال دي سنة، طب والأحوال سنة برضه، ماشي. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ هل بقى اللي قاله لنا ربنا واللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل الكلام ده فعلا فعلا النبي عمله كده بحذافيره؟ وفي حاجات مثلا انا كنت عايز اشوف تتعمل ازاي؟ ففعلا زي مثلا التدبر، لان مثلا القران ما قاليش التدبر يتعمل ازاي؟ ما قاليش بشكل واضح يتعمل ازاي؟ مثلا في حاجات زي الاستمساك، الاعتصام، في حاجات كنت عايز اعرف تتعمل ازاي؟ ماشي. يبقى انا عايز ايه؟ عايز اتاكد هل النسخه المنظوره، نسخه الاحوال بتاع سيدنا النبي، هتتطابق مع الاقوال النسخه المسطوره دي؟ ده السؤال الاول. والسؤال الثاني، عايز اعرف في حاجات يعني اتطلبت مني، بس عايز اعرف اتعملت ازاي، يعني عايز اشوف منها نسخه منظوره فعلا، عشان كده سميتها المنظوره، لكأن انا شايف النبي صلى الله عليه وسلم بعيني، كأن قدامي فيلم بتعرض كده من اول حياته صلى الله عليه وسلم لاخر حياته، انا بشوف فيه، بس انا ببص على الحته دي تحديدا بقى، تحديدا كأنه فيلم وثائقي عن علاقه النبي، بس انا شايف النبي صلى الله عليه وسلم بقى، يعني كلها مشاهد متصوره بالفيديو وانا شايفها كلها بعيني، عشان كده سميتها النسخه المنظوره. هل فالحمد لله رب العالمين، تحقق لي ما اردت، ان فعلا بقى في تطابق كامل بين الاقوال والاحوال، كل اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمله، وكل اللي قاله ربنا عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على اكمل وجه. والنقطة التانية بقى، ان انا استفدت حاجة عظيمة جدا جدا جدا، ان انا عرفت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجات كتيرة تتعمل ازاي، شفت نسختها المنظورة. تمام كده، المفروض الحمد لله رحلتي خلصت، وانا الحمد لله اصبحت مطمئن تماما تماما تماما. تمام، بس هيواجهني تحدي بقى مهم، التحدي ده بيقول ايه؟ بيقول طب ماشي، ده النبي، هل فعلا الصحابة نفسهم كانوا كده؟ وهل الصحابة رضوان الله عليهم فضلوا ملتزمين بالمنهج ده، ولا هم شافوا ان ممكن المنهج ده يتغير، ممكن الطريقة دي عادي، يعني طريقة عادي قابلة للتغيير، ممكن تبقى مناسبة في وقت ومش مناسبة في وقت، فكان ضروري قوي بقى ان نعمل دي، نعمل المفروض الجزء الثالث من الرحلة دي، رحلة البحث عن اهل القرآن، بس هنا منظورة بقى، نعمل ايه؟ المفروض تبقى مستورة منظورة برضه، بس انا ركزت على المستورة، الصحابة الكرام. طب ليه يعني الصحابة؟ عشان انا مأمور ان انا اتبعهم، ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني انا لو ايماني زي ايمانهم يبقى انا مهتدي عند ربنا، وربنا سبحانه وبحمده قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عني، انا لو كنت على منهجهم ربنا يرضى عني. ليه كمان؟ لان الله عز وجل قال ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. الله، يعني اللي يتبع غير سبيلهم ده او يشاق يكون هو في شق، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في شق، نوله ما تولى ونصله جهنم، يبقى ربنا عز وجل اخبرني ان ايماني لو زي ايمانه هبقى مهتدي عنده، واخبرني ان انا لو اتبعتهم باحسان هيرضى عني، واخبرني ان انا لو خالفتهم هيحصل لي ويحصل. لا، طب ما انا لازم اتابعهم بقى. طب وكمان النبي صلى الله عليه وسلم لما 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 سالوه الصحابه قال لهم ان هيحصل فرقه كتير في الامه والامه تفترق والكلام ده، فالا فرقه واحده الفرقه الناجيه، فالصحابه لما سالوه عن الفرقه دي مين، فقال ما كانوا على ما انا عليه اليوم واصحابي. الله، ده جميل قوي. يبقى اذا كده انا لا، الصحابه عايز اشوف هم بقى كان منهجهم ايه. ففعلا خدت رحله طويله، رحله ما تقلش عن ده، بس انا ما خرجتهاش كلها. بدات اتابع اقوالهم، هم قالوا ايه في عن مساله التعامل مع القران الكريم. هم من حقهم يقولوا ويخترعوا، لا بيخترعوش، بس قالوا كلام تاكيدا يعني على كلام اللي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم فهموا ايه؟ لان فهمهم للدين مهم جدا لينا، فهم الصحابه للدين ملزم لينا. اي فهم بعد كده بقى فهم غيرهم ما يلزمناش، انما فهم الصحابه للدين ملزم ليه. تمام. طيب المهم، لان هم الصحابه اللي بيسموهم سلفنا الصالحين، الصحابه بيسموهم سلفنا الصالحين. فالمهم ان الصحابه الكرام هم ليهم اقوال، ليهم اقوالين. تمام. طيب وانا حتى استعملت كتير من اقوالهم في الايه، في يعني في الجزئين اللي فاتوا من الرحله، في النسخه المستوره والمنظوره. لكن هم ليهم اقوال خاصه بيهم، قالوا كلام كده ممكن يتجمع لوحده، ممكن يتجمع ليهم كلهم على بعض ويتجمع لافراد منهم. طيب هل ليهم احوال؟ ليهم احوال، ودي مهمه برضو، عايزين نعرف احوالهم ايه في التعامل مع القران الكريم. طيب الاقوال، قلت انا هركن الاقوال دلوقتي. طب الاحوال، قلت بقى انا مش هاخد كله، انا هعمل ايه؟ انا هختار بعض الصحابه البارزين في علوم القران، او في علم التفسير. علم التفسير اللي هو علم ايضاح معاني كلام الله عز وجل. في علم التفسير بيقولوا ان في ثلاث مدارس كبيره، في مدرسه كبيره زي مثلا احنا عندنا في الطب في المدرسه الامريكيه نيلسون وشركاه، وفي مثلا عندنا المدرسه البريطانيه، مدرسه مشهوره، في المدرسه الكنديه، دي مدارس مشهوره في طب الاطفال. فالمدرسه دي بيبقى ليها نظام وليها افكار وليها تطبيقات وكلام من ده. طيب احنا في عندنا، بس كله في النهايه طب اطفال، وبيلتقوا في حاجات كتيره جدا جدا، بس مثلا ده بيشوف تتعمل كده، ده يشوف تتعمل وهكذا. يعني اقصد ده مش ايه، ده مش تعارض، ده تعاضد، وهو مش تنافر، ده تضافر. ماشي. طيب ففي مدارس في التفسير، في مدرسه مشهوره هي مدرسه سيدنا عبد الله ابن مسعود، وكانت في الكوفه في العراق. في مدرسه تانية مشهوره هي مدرسه سيدنا عبد الله ابن عباس، وكانت مشهوره في مدرسه مشهوره برضو في مكه المكرمه. وفي مدرسه سيدنا ابي بن كعب، وكانت في المدينه المنوره. دي كانت ثلاث اشهر مدارس في تفسير القران الكريم، بل تحديدا اشهر مدرستين صراحه كان مدرسه سيدنا ابن مسعود في العراق في الكوفه تحديدا، ومدرسه سيدنا ابن عباس في مكه، مكه المكرمه. طيب دول مدرستين، انا قلت هعمل ايه بقى؟ انا هجيب رائد المدرسه دي اللي هو سيدنا ابن مسعود، ورائد المدرسه دي اللي هو سيدنا ابن عباس، واشوف هو شخصيا بقى، هو يعني هو ده مشهور من اشهر الناس بالعنايه بالقران الكريم، اشوفه هو شخصيا، هو اتعلم القران ازاي، وعلم القران ازاي، هو اتعامل ازاي مع القران صلاحا، وتعامل معاه ازاي اصلاح. قلت اخش على الاحوال على طول، يعني مش لازم الاقوال، اخش على الاحوال بتاعته، وعايز اشوف هو ايه الثمار اللي طلعت من المدرسه بتاعته، نتائج المدرسه كانت عامله ازاي. وقلت اروح اشوف برضو نفس الكلام مع سيدنا عبد الله بن عباس، وقلت اجيب نماذج تانية كده متفرقة. فكان هذا الكتاب اللي هو مدارس العلم والعمل، ان مدرسة ابن عباس اقدر اسميها مدرسة العلم والعمل، وهتعرفوا بعد شوية ليه سميناها كده. ومدرسة ابن مسعود نقدر نسميها مدرسة العلم والعمل، مدرسة ابن مسعود للعلم والعمل. ماشي. الكلام ده اللي يهمنا بقى، اللي يهمنا انه طلع متطابق تماما مع اللي جه في النسخة المسطورة والمنظورة. ماشي. متطابق تماما، ما زودوش نقطة ولا نقصوا نقطة، التزموا التزام كامل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذموا اللي خلفوا الكلام ده. بس كده خلاص انا عرفت ان انا الحمد لله واقف على ارض صلبة في مسألة ايه، انا خلاص عرفت كده المطلوب مني ايه، عرفت الطريقة ايه، معالمها ايه. كان بيواجهنا تحدي تاني بقى، المفروض ده يعني ممكن ان شاء الله بنتكلم عنه في الحلقة اللي جاية، اللي هو بقى طب انا عايز اعمل منظومة بقى، انا عايز امسك ورقة وقلم وعايز اعرف اعمل ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه. بس في اللحظة دي انا كنت الحمد لله سعيد جدا بفضل الله عليا ان انا عرفت انا ايه اللي ينبغي عليا، عرفت المطلوب مني ايه، عرفت المعالم الكبرى المعالم الرئيسية، عرفت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ايه، الصحابة سموها ايه، وهو سماها ايه، كان بيعمل ايه بالظبط. كان في اسئلة كتير كانت محتاجة مني اجابات، زي سؤال طب انا النهاردة لما اتعامل مع القرآن هل اهتم بالالفاظ بس، الالفاظ اللي هي المباني مثلا حافظوا على الصلوات والحاء والفاء والضاء، ولا اهتم بالمعاني بس، ولا اهتم بالاتنين مع بعض، طيب انا لما اجي مثلا اسمع القرآن اهتم بالصوت الجميل وكده ولا اسمعه ازاي؟ طب اسئله كتير قوي في الحياه كانت محتاجه اجابه، فتم الاجابه على السؤال ده من ناحيه ان انا عرفت المعالم الكبرى، ودي كانت رحلتنا في البحث عن اهل القرآن. ليه بقى سميتهم اهل القرآن؟ دي قصه تانية، يعني ده مش محل بسطها. رحله البحث عن اهل القرآن اللي انا تمنيت ان اكون منهم، وان اسال الله ان يجعلنا واياكم واياكن منهم، لان ده اشرف وصف في العلاقه بالقرآن الكريم. يعني العلاقه بالقرآن الكريم ممكن، يعني مثلا النهارده العلاقه بالمسجد، عايزين نوصف الناس اللي لهم علاقه جميله بالمسجد نسميهم ايه؟ عمار المساجد. واضح؟ نسميهم عمار المساجد. اسم جاء في انما يعمر مساجد الله، والنبي قال عمار المساجد، يبقى عمار المساجد. عايزين ندي وصف كده للناس اللي هم يعني ليهم اكمل علاقه بالقرآن الكريم، نديهم ايه؟ وصف اهل القرآن. ده اجمل واكمل وصف، اهل. الناس اعتبروا القرآن كأنه هو يعني هو أهم من أهلهم، فكان هو الأقرب إليهم والأحب لديهم والأولى بنصرتهم والأولى بإكرامهم. اهتموا بيه واعتنوا بيه زي الإنسان بيهتم بأهله بيعتني بأهله، أحبوه أكتر من الواحد بيحب أهله، حرصوا عليه أكتر من الواحد بيحرص على أهله. دي كانت علاقتهم بيه، ولذلك اهتموا بيه وقاموا بحقوقه كلها وما قصروش فيه أبداً. عشان كده ربنا كافئهم بان هو جعلهم اهله سبحانه وبحمده، عاملهم زي ما الانسان يعامل اهله، فكانوا الاقرب الى الله والاحب الى الله والاولى بنصرة الله والاولى باكرام الله. الله اكبر. عشان كده كنت بقول انا كان ده نفسي طموحي ان انا اكون دول، واتمنى ان يكون طموحكم انتوا كمان، ان احنا نكون من اهل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله اهلين من الناس. اهلين يعني ربنا ليه ولد وليه زوجة؟ لا حاشا سبحانه وبحمد، ربنا لا يحتاج لكل ذلك، بل لو اعتقدنا فيه كده بنسبه ونشتمه، حاشا سبحانه وبحمد. طب امال ايه؟ يعني يعاملهم كما يعامل المرء اهله. يعني انا مثلا لما اقول فلان ده من اهلي، اقول مثلا فلان دي امي، هي مش لازم تبقى امي من نسب، بس انا مكانتها عندي مكانه امي، انا اعتني بها عنايتي بامي. واضح؟ ففي ناس هم بقى أهل الله، يعني الله يعتني بهم أكثر من عناية الرجل بأهله، هم الأقرب إلى الله والأحب إلى الله والأولى بنصرة الله والأولى بإكرام الله. إن لله أهلين من الناس. طبعا محدش يسمع حاجة زي كده وفوتها. يعني النهاردة لو عرفت أن أنت ممكن تبقى قريب، ده دول أقرب الناس إلى الله، لو عرفت أنت ممكن تبقى قريب من فلان اللي أنت بتحبه أو ده، وهتبقى قاعد معاه وساكن معاه ومش عارفه بجد، والله بجد لو عرفت انت عندك فرصه دلوقتي انك تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، او ان انت عندك فرصه انك تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى ساكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ورايحه جايه مع النبي، ايه رايك بقى ان فرصه ان انت تكون اقرب الناس الى الله، احب الناس الى الله، اولى الناس بنصره الله، اولى الناس باكرام الله؟ مين يفوت حاجه زي كده؟ ده حاجه عظيمه، دي نعمه كبيره جدا 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 جدا. المهم الكلام ده لما سمعه سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي وكان اعمى، عمل ايه؟ قعد 40 سنة في مسجد الكوفة يعلم كتاب الله، وقف حياته على كتاب الله. قال لا ما فوتش دي، لمجرد انه روى حديث ايه؟ خيركم ان افضلكم، في رواية اخرى من تعلم القرآن وعلم. قال خلاص انا عرفت طريق كده، انا عرفت انا مين. ما هو هي دي القضية، مش المهم ان انت عند الناس تبقى الافضل، ان انت عند الناس تبقى الاغنى، ولا عند الناس انت شار لك بالبنان ده افضل، لا، المهم ان انت بقى عند ربنا الافضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هي دي القضية، إن أنت عند ربنا تكون الأفضل، تكون الأقرب إلى الله. خيركم، في رواية إن أفضلكم، مين مين مين؟ من تعلم القرآن وعلمه، لو أنت عايز. ولذلك أيوة، أنا مثلا أنا طبيب ماشي الحمد لله، ومع الماجستير وخلاص بخلص في الدكتوراه ماشي، أنا ممكن أحاول إن أنا أكون أفضل للأطباء في مجالي وفي تخصصي، أحاول أكون أفضل الآباء، أحاول أكون أفضل الأزواج، يعني على قد ما أقدر أحاول أكون أفضل المعلم، ده 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 دي كده كده مهنتك. بس بقى الأهم بقى أنت عند ربنا، مهم أنت عند ربنا مين؟ مش مهم أنت في عينين الناس مين، مهم أنت عند ربنا مين؟ هل أنت فعلا الأفضل عند الله ولا مش الأفضل عند الله؟ مش الله المستعان. طيب فالشاهد، فهنا اهل القران مين بقى؟ النبي يقول ان لله اهلين من الناس، واهل القران هم اهل الله وخاصته. مين دول؟ ايوه اهل القران الله. طب مين بقى اهل القران؟ ياتي القران يوم القيامه واهله. كنت عايز انا بقى اجابه على السؤال ده، كنت بدور على اهل القران. مين بقى اهل القران؟ ايه بقى الحاجات اللي المفروض يعملوها اهل القران؟ ايه ترتيب الاولويات في اهل القرى، هم مين؟ فده كان يعني واحد من محاور البحث بالنسبه لي بس من زاويه اخرى. طيب ما عليه. المهم الكلام ده بقى زي ما انتم شايفين كده مش عارف يعني يدخل في 1100 صفحه ولا 1200 صفحه مش فاكر بالضبط يعني عدد، بس اكتر من 1000 صفحه بكتير ماشي. طيب الكلام ده في ناس تقول لك لا انا ما اقدرش اقرا ده كله. لا قلت لهم طب خلاص ايه رايكم بقى نخش في الموضوع على طول. يعني ايه نخش في الموضوع على طول؟ احنا هنعمل كتاب بيتكلم عن المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم قوليا وعمليا. انا مش هجيب الايات خالص، انا هجيب النبي صلى الله عليه وسلم واقول لكم قال كذا فيما يتعلق بالقران صلاحا، وقال كذا اصلاح، يعني قال كذا عن تلاوه القران، وقال كذا عن سماع القران، وقال كذا عن تدبر القران، وقال كذا عن العمل بالقران. قال وهقول لكم عمل كذا، عمل كذا، تلا بالشكل الفلاني، سمع بالشكل الفلاني، تمام؟ فكان الكتاب ده اللي هو لا تسوده وجه، المفترض ان هو مستل من دول، هو مش ما نعتبروش بمختصر بمعنى كلمه مختصر، لا انا قلت هركز قوي على الحته اللي هي ايه، مش انت يهمك النبي وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب تعرفه عمل ازاي، فانا جبت لك هو قال ايه باختصار، بس طبعا باختصار هو قال ايه وهو عمل ايه، بس كده هو قال ايه وهو عمل ايه. طب الايات اللي ربنا قال فيها لا ما جبتش ده هنا، طب الصحابه عمل لا ما جبتش ده هنا، انا ركزت بس على ربنا قال ايه، على النبي قال ايه وعمل ايه، اقواله واحواله، المستور والمنظور فيما يخصه هو صلى الله عليه وسلم بس ماشي كإنسان هو لوحده، تمام. طيب فين؟ في الصلاح والإصلاح. ولذلك الكتاب نفسه، وده بقى يعني ده برضو أنا أوصيكم بقى، يعني مثلا مش هيقدر يقرأ الكتاب الكبير ده، لا يقرأ ده بقى، يعني ده هيبقى سهل بالنسبة له، لأن ده هو 200 صفحة كله على بعضه ماشي. وهو ده اتقسم 4 فصول. الفصل الأول أنا خليته بصورة أساسية لإيه؟ لنسخة الإيه؟ الأقوال، المنهج القولي، منهج النبي قوليا إزاي؟ في الصلاح وفي الإصلاح، في باب تلاوة القرآن وباب تجويد القرآن وغيره. الفصل الثاني خليته للإيه؟ لنسخة الأحوال، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، برضو صلاحا وإصلاحا. طيب الفصل الثالث حاولت بقى يعني اعمل كده ملخص السمات المميزه لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم، اللي هو واحد يقول لي ايه يا دكتور اديني الزتونه، يعني ايه السمات اللي ميزت منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الحاجات اللي ميزت المنهج بتاعه. فقلت له 1 2 3 4 5 تقريبا حوالي 24 او 25 سمه مميزه بعد بقى دراسه الحمد لله متأنية. فبقى حد قال لي انا عايز زتونه الزيتون، الزيتون ده كتير، انا عايز زيتونة الزيتونة. قول لي بقى يعني خلاصة، بص في 3 جمل قول لي منهج النبي كان ايه. قلت له حاضر. وده اللي احنا سميناه اركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. الاركان هي ايه بالضبط؟ اركان، وهاجي عند الحتة دي. المهم نرجع هنا، فالفصل الثالث كان للسماء. طب الفصل الرابع بقى، طب انت عرفت ان النبي ليه منهج صلى الله عليه وسلم، ايه رأيك ما تحبش تحيي المنهج ده؟ احيي ازاي؟ تحيي في نفسك. احيي ليه؟ هو ميت للاسف، قلنا في خلل، في خلل موجود، واحنا اشرنا للكلام ده في الحلقه اللي فاتت، وهنشوف دلوقتي قد ايه في خلل موجود. تحب تحيي في نفسك ولا لا؟ احب. مش انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب نكون زيه؟ احب. طب تحب تحيي في غيرك؟ احب. عشان كده خليت الفصل الرابع في الكتاب ده، خليتك الفصل الرابع لايه؟ لخطة تشغيلية لإحيائه في نفسك وفي غيرك. طب أنا عايز بقى خطوات، قول لي 1 2 3. فعملت لك كده هنا، اديتك خطوات لإحياء المنهج ده في نفسك وفي غيرك، لإحيائه في نفسك وفي غيرك. ده بقى الكتاب ده هو كده العنوان الفرعي تحت بتاعه اسمه المنهج النبوي في التعامل مع القرآن قوليا وعمليا نسختي الأقوال والأحوال. دي اللي بقت مفهومة دلوقتي. طيب انا بناء على الكتاب ده دشنت حمله سميتها الحمله العالميه لاحياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم. قلت لا، طب احنا مش بنعمل حملات لشلل الاطفال، وبنعمل حملات للبلهارسيا، وبنعمل حملات لمش عارف ايه، كل ده ليه؟ عشان دي اضرار ممكن تضر بالابدان بتاعه الانسان فتهلكه. طب ما هو يعني القصور في التعامل مع القران ممكن يضر بايمان الانسان فيهلكه. ايوه، يعني اللي يهدد الايمان اخطر من اللي يهدد الابدان، اللي يهدد الايمان ايمانك اخطر من يهدد بدنك. فقلت خلاص احنا نعمل حمله عالميه تبقى هدفها احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم في نفسنا وفي غيرنا. وانطلقت الحمله دي فعلا الحمد لله رب العالمين، وكان ليها مجهودات اللهم لك الحمد مباركه، ويمكن وصلت لما يزيد على ربع مليون انسان الحمد لله رب العالمين، وصل فكرها واثرها لعدد كبير من الناس اللهم لك الحمد. طيب بصور متعدده في محاضرات في دورات في حاجات كتير حتى في كتب في غيرها. طيب انا سميت الكتاب ده لا تسودوا وجهي. ليه بقى لا تسودوا وجهي؟ الحقيقه وانا بدور كده كنت يعني شغال في حديث كده ببحث فيه في رواياته وفي شروحاته عند العلماء، اللي هو الحديث بتاع الحوض. نحن لما نيجي يوم القيامة المفترض النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، والحوض ده احنا يبقى نفسنا نشرب منه، احنا هنكون عطشانين نفسنا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ناس هتترد عنه مش هتشرب منه بجد. الموضوع ده بالنسبة لي كان شغلني جدا، مش هقول مرعب، لا كان شغلني. شغلني ليه؟ لان انت المفروض لما تسمع حاجة زي كده ما تقعدش بقى تعمل زي الناس الخايبين بقى تقول انا محبط، لا ده انت تشوف طب دول ليه كانوا كده عشان ما يحصلكش كده. زي ما حد يقول لك ده فلان سقط، في ناس بتسقط وانا سقط وانا مش لا انت تقول ليه عشان انت تحاول، ده نعمة من ربنا انك تعرف ان اللي ممكن يحصل عشان انت تحاول تجتنب الكلام ده على قد ما تقدر. فانا يعني بدأت اشوف طب ليه هم مين وايه الحكاية. مهم يعني قصة طويلة، فبعض الروايات لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بيقول الا واني فرطكم على الحوض، يعني انا اسبقكم على الحوض، انا هسبقكم على الحوض. الا واني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. يا سلام، كلمة صعبة قوي. عارف انت مثلا لما باباك يقول لك ايه حبيبي اوعى تأثر رقبتي، ما تأثرش رقبتي، فلا تسودوا وجهي دي كده كانها ايه، ما تأثرش رقبتي، ما تخذلنيش يعني، ما تخيبش ظني فيك، اوعى تأثر رقبتي، انا واثق فيك، انا 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 يعني وأمل فيك في المسألة دي، ما تخذلنيش ولا تأثر رقبتي، ما تكسفنيش مع حد. واضح؟ فالنبي بيقول لنا كده، بيقول فلا تسودوا وجهي. فأنا تخيلت قد إيه صعب عليا إن أنا حد في الدنيا يكون بيحبني ويكون مثلا تعب عشاني ويكون هو بيؤمل فيا خيرا وأنا أخذله ولا أثر رقبته ولا أسود وجهه. فبصراحة مش هكذب عليكم، الكلمة وقعت في قلبي قوي، فقلت لا انا هعنون الكتاب بكده عشان اقول انا دلوقتي لما اجتهد في احياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم في نفسي وفي غيري اكون كده ما سويتش وجه نفسي، ما اكونش خذلت، اكون نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بجد فعلا. وكل ما اجي اكسل شويه في ان انا احيي منهج النبي في نفسي في نفسي انا ان انا التزم به واعمل به او احييه في غيري افتكر لا تسودوا وجهي. وقلت انا عايز افكر غريب كده برضه، فكرهم بان احنا يا جماعه لا تسودوا وجهي. النبي بيقول لنا لا تسودوا وجهي، لا تسودوا وجهي بالمعاصي بالتقصير. كلمه جديده انا عارف وكلمه صعبه، بس لازم تبقى حاضره جوانا عشان تحركنا شويه وتفوقنا شويه. طيب الكتاب ده زي ما قلنا حوالي 200 صفحه. برضو في ناس يعني رغم ان احنا جبنا لهم الزيتون هنا، دي كانت الشجره باوراقها بزيتونها بكل حاجه، هو قال لك انا عايز زيتون بس، حطينا الزيتون، قال لا بقى انا عايز زيتونه الزيتون، اديني ثلاث زيتونات بس. فعملنا ده، عرفت بقى ازاي اتولد ده، يعني كيف جاء قصته. فعملنا ده كتاب صغنون خالص، هو 96 صفحه من القطع المتوسط، يعني يخلص في ساعه برضو زي كتاب اكتشاف كده. كتاب صغنون هو فكرته ايه؟ فكرته بيقول لك بقى انا عايز زيتونه الزيتون، قول لي منهج النبي في التعامل مع القران الكريم، قولهولي في ثلاث جمل، قولهولي في ثلاث جمل، ثلاث جمل واضحين محددين يحطوني على الطريق. من الاخر قول لي انا دلوقتي عايز اعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع القران ازاي صلاحا واصلاحا. طيب احنا سميناها اركان ليه؟ سميناها اركان ليه؟ النهارده لما اجي اقول اركان البيت، الاركان دي يا جماعه ما يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم، ده تعريفها كده في الفقه اصول الفقه. يعني ايه؟ يعني النهارده اقدر اقول على دي غرفه مثلا بدون سقف وبدون مثلا اعمده وبدون حيطان؟ ما اقدرش. يعني لو اعمده وسقف بس مش هقول عليها غرفه. عشان اقول عليها غرفه هي محتاجه اركان فيها سقف، بس ممكن نقول عليها غرفه وهي ما فيهاش اباجوره مثلا، وهي ما فيهاش دهان مثلا، مش مدهونه. فلذلك نعتبر السقف ونعتبر الاعمده اركان، فهي الحاجات اللي لازم تبقى موجوده، ولو غاب حاجه منها لا، كان ده مش في خلل كبير في المنهج. تمام. فعشان كده كان كتاب اركان المنهج النبوي وفي التعامل مع القران الكريم. اعتقد دلوقتي بقى واضح وايه فكرته. احنا في الحلقه اللي فاتت حاولنا ندخل عالم القران، فاحنا كنا للاسف هاجرين للقران، مهملين ليه شويه، مقصرين في حقه شويه. فعشان كده اتكلمنا في اكتشاف عشان نعرف قدر القران ونتحمس ان احنا نهتم بيه ونعتني بيه. فحد قال لي خلاص دكتور جزاكم الله خير، انا فعلا والله اتحمست وعرفت فضل القران وقدر القران وكده، بس قول لي بقى انا عايز فعلا ابدا رحلتي مع القران اعمل ايه؟ وقفنا الوقفه دي بقى عشان نعرف. ممكن انا ما خدتكش في الرحله الطويله انك تدور ربنا قال ايه وتفهمه وترتبه وتبوبه. طب رحله طويله برضو، النبي عمل ايه بتفاصيله؟ برضو رحله طويله. والصحابه عملوا ايه؟ انا وفرت عليك ده كله وقلت هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثلاث اركان رئيسيه، لو عملتهم يبقى انت عملت اللي ربنا اراده منك، لان قلنا ان في تطابق بين النسختين، والنبي اكيد اللي هيعمله هيكون هو ما اراده الله. قلت اجيب لك من الاخر، لو عملت دول خلاص. فعشان كده هو الكتاب ده فكرته كده، ان انت ده بدايه الدخله بقى لعالم القران، تبقى ايه؟ عارف رؤيتك. يعني ايه عارف رؤيتك؟ يعني انا النهارده مثلا انا جبت حضرتك وجيت سايبك مثلا في الشقه دي، قلت لي طب انت عايز مني ايه؟ قلت لك طب خلاص خليك بس، عايز مني ايه؟ امسك الكوبايه دي، امسك الكوبايه دي، امسك الكتاب ده، عايز مني ايه؟ مشغول جدا انك تعرف عايز مني ايه؟ دي اول نقطه شغلاك. ما تجيش انت بقى تجتهد مع نفسك تقول اه هو اكيد عايزني الكوبايه دي اروح احط فيها اعمل فيها شاي، اروح احط فيها شاي، والكوبايه دي اكيد عايزني والكوبايه، واجي اقول لك انا ما كنتش عايز الكلام ده كله. يعني فده مهم جدا، انت تريد مني ايه؟ تريد مني ايه؟ احنا ما ينفعش نقول على ربنا عاوز، ان العوز ده الحاجه دي، كلمه ايوه بلدي احنا بنقولها كده، بس نقول ربنا يريد، ربنا بقى يريد مني ايه؟ ما هو ده سؤال مهم، لازم انا اعرف ربنا يريد مني ايه؟ خلاص؟ فدي حاجه في غايه الاهميه. فاحنا هنا انا ماشي مع حضرتك بترتيب لدخول عالم القران الكريم. دخول عالم القران الكريم بعد ما عرفت اهميه دخوله لازم تسال نفسك عشان تبقى رؤيتك واضحه. ايوه انت عارف ان المفروض تعمل كذا وكذا وكذا، ودي المراحل بتاعتك. وان شاء الله بقى ان شاء الله ان شاء الله الحلقه الجايه هنقول بقى نعمله ازاي. اهو ده السؤال الثالث. انا قلت لك والله انا عايزك بص هتعمل هنا وليكن عصير مانجا، وهتعمل لي هنا مثلا قهوه باللبن، ماشي؟ اكيد هتقول لي السؤال طب انا اعمل دي ازاي، العصير ده اعمله ازاي، مش بعرف ما عملتش قبل كده. فانا هبقى محتاج اقول لك تعمله ازاي وادربك، وهنا محتاج اقول لك وادربك. واضح؟ وده اللي ان شاء الله هنناقشه في الحلقه الجايه بالتفصيل. بس احنا هنا بنقول عايز مني ايه. فانا هنا بقول لك انا عايز منك عصير مانجا، خلي بالك يكون مركز، ماشي، ما فيهوش سكر، وعايز قهوه باللبن تبقى ما فيهاش سكر، وتبقى نسبة القهوة فيها 1/10. اهو حاطط لك ثلاث مواصفات. لو قمت انت بقى جبت لي مثلا مانجا مخففة وفيها سكر، انت ما عملتش اللي انا عايزه. اقول لك لا اشربها، انا اصلا ما بشربش حاجة ما فيها سكر. واضح؟ واضح المسألة؟ فدي دي ده ضروري. انا بقى عايز النهارده المصحف، ايوه انا اعمل ايه؟ فاحنا عايزين منك، نريد منك 1 2 3. ايه بقى 1 2 3 ده؟ ده ليه الكتاب ده بيجاوب عليه. مفهوم كده؟ طيب الحمد لله يا رب تكون وصلت كويس. تعالوا نبدا بقى رحلتنا مع الكتاب ده. احنا عرفنا كده، بس انا مش هخش مباشره أنا اقول لك ايه الثلاث حاجات اللي مطلوبه منك. انا بس محتاج شويه كده تمهيدات مهمه خالص. كده خلصنا الجزء الاول ده اللي هو التعريف بالكتاب، اللي هو انت كده خلاص دماغك بقيت عارف الدنيا فيها ايه وعرفت الكتب، والكلام ده بيقول مفيد جدا، مفيد للمعلمات، مفيد لاي حد بيتابعنا يعني. تعالوا نروح بقى للكتاب ده اللي هيجاوب على الاسئله دي. اول حاجه انا محتاج اسال حضرتك شويه اسئله. تخيل معايا، انا عايزك تتخيل معايا الصوره دي. تخيل معايا ان احنا انت قابلت واحد وليكن واحد مثلا امريكي، قابلته مثلا في القاهرة او هنا مثلا في كازابلانكا في الدار البيضاء، قبل واحد مثلا فرنساوي هنا في كازابلانكا. المهم انت قابلت الراجل ده، ف هو قال لك انا لسه مسلم جديد وعايزك الله يكرمك تكلمني، عرفت ان في حاجة اسمها الصلاة، ايه الصلاة دي؟ فقلت له لا الصلاة دي ده الركن الثاني من اركان الاسلام، والصلاة دي قال لك اه ماشي مش عارف انها مهم، قول لي بقى ايه الصلوات يعني. قلت له احنا عندنا في 5 صلوات في اليوم والليل وفي نوافل، قال لك لا قول لي على اللي هي الحاجات الاساسيه قوي. قلت له في 5 اللي هم اسمهم الفرائض، الفجر او الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال لك اه تمام، بس 5 دي كتير قوي، مش ممكن اصلي صلاتين بس، انا عايز اخد المغرب والعشاء كفايه بتوع بالليل دول، لا بالنهار مش هبقى فاضي مش هيناسبني وبعدين هيتعبني، ايه رايك هناخد، هل هتسمح له بكده؟ مش هتسمح. ايه اللي يخليك مش هتسمح له بكده؟ هتقول يلا عادي مش مشكله احسن من ما فيش. لا فاش احسن من ما فيش دي. تقول له لا 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 مش هينفع، هما ال5 صلوات. انت ممكن مثلا لو عندك ظرف تجمع مثلا الظهر مع العصر، ممكن تجمع المغرب مع العشاء، ممكن تعمل حاجه اسمها الجمع السوري لو عندك ظرف ملح قوي، اللي هو مثلا تصلي الظهر في اخر وقته وتصلي العصر في اول وقته، ممكن. ونقول ساعتها احسن ما تسيب الصلاه خالص، ما تقوليش هاخد وقتين، هاخد المغرب والعشاء وبعدين واخد المغرب والعشاء وسايب الفجر مثلا، الفجر مهم جدا، ده اهم صلاه في الصلاه كلها الفجر الصبح. المهم قال لك خلاص خلاص يا عم ما تزربنش نفسك مش مشكله، ماشي صاف انا هاخد ال5 صلوات، قول لي بقى ال5 صلوات دول هم ايه وامتى وكده. فقلت له في صلاه اسمها صلاه الصبح، دي بتصلى كده على الساعه مثلا في مصر دلوقتي داخله في 3:30 مثلا الصبح، هنا مثلا داخله في 4:30 مثلا الصبح، بتصلى في الوقت ده. وفي صلاه ثانيه اسمها صلاه الظهر 12:30 1:30 كده. صلاه الصبح دي هي عباره عن ركعتين، وصلاه الظهر 4 ركعات. قال لك يعني انا الوقت اللي انا قاعد فيه في البيت وتمام وزي الفل وانا ببقى اصلا سهران وكده، تقول لي اصلي صلاه ركعتين بس، والصلاه اللي هي 4 ركعات الكتيره اصليها بقى في وقت الظهر وفي وقت الحر وانا ببقى في الشغل ولا بره مثلا ولا كلام ده اقعد اخلع اجازه، لا 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 ده ما يناسبنيش، لا انا بص انا عايز اصلي الصلاه الثنائيه دي اللي انت بتقول عليها الصبح دي اصليها في الساعه 1:30 او 12:30 الظهر، واصلي صلاه الظهر دي في وقت الصبح، هتسمح له بكده؟ اه طبعا مش هتسمح له بكده ولا حد يقدر يسمح له بكده، افتكر الكلام ده كويس. طيب قال لك خلاص خلاص يا عم ماشي خلاص ما تزعلش نفسك انا التزم بالكلام ده، قول لي بقى الصلوات دي ايه بقى وازاي وكده. قلت له احنا لما يجي نصلي بقى بن ايه بنقوم ونقعد ونركع ونسجد وكده، وكل ركعه فيها سجدتين بجد، سجدتين في الركعه الواحده، يعني مثلا في الصلاه الربعيه دي 8 سجدات، لا 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 ضهري وجعني وانا اقعد اميل كده وبتاع، لا لا مش مناسب ليا، كفايه سجده واحده. هل هتسمح له بانه هو ياخد سجده واحده؟ لا كفايه سجده، هل هتسمح له بانه ياخد سجده واحده مش سجدتين؟ لا طبعا ما تنفعش، ولا يعني لا انت ينفع تسمح له ولا اصلا حد ينفع يسمح له بكده، افتكر الكلام ده كويس. طب احنا بناء على ايه قلنا له لا ال5 صلوات 5 صلوات؟ بناء على ايه قلنا له لا كل حاجه في وقتها؟ بناء على ايه قلنا له كل ركعه فيها سجدتين؟ بناء على القران الكريم صح؟ القران ما فيهش التفاصيل دي، امال منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ مخالفة لهدي النبي. كونه خالف سنة النبي او طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما ينفعش. لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر. ما ينفعش إنك تعمل كده. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. يبقى مش هينفع. وده يا شباب وده يا بنات بيبين أهمية السنة. النهاردة الدجالين الضالين المضلين اللي يقول لك أصل السنة مش مهمة وأهم حاجة القرآن بس، أهمية السنة. إن السنة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت هي بيان للقرآن الكريم. بيان قولي وبيان فعلي، بيان علمي وبيان عملي. فهي بيان بتبين القرآن. فالتفاصيل دي فين؟ مش موجودة في القرآن. ربنا أوحاها للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده الوحي لما نقول الوحي نقول القرآن والسنة. طب انت بتصلي النهارده ما انت لو على القران بس بقى مش هتعمل الحاجات دي كلها. فبناء على مخالفه الكلام ده للسنه قلنا لا مش هينفع ومش مقبول، صح كده؟ طيب ليه بقى؟ ليه؟ لان عشان العمل يتقبل عند ربنا، ركزوا في دي، لازم في شرطين. الشرط الاول ان يكون خالص لله، خالص لله، خالص لله. ايوه، انا مش بتعلم القرآن عشان خاطر الفلوس، ما بتعلمش عشان خاطر الناس يقولوا عليا وشاطر ومش عارف وايه وكلام من ده كله. زي النهاردة على سبيل المثال، انا بابا وصاني ان انا وليكن مثلا اعمل الحاجة دي، بعملها خلاص، هو وصاني ان انا اعملها وقال لي انا هتبسط قوي لو انت عملتها، وانا عارف ان بابا لو اتبسط هيبسطني. بس مثلا ماما قالت لي ايه، طب بص وهديك 20 جنيه، وبعدين لا ده انت هتبقى، انت تبقى احسن واحد في ولادي ومش عارف ايه. دلوقتي انت بالنسبة، بلاش ماما يعني عشان ماما مهمة برضو زي بابا، خلينا نقول مثلا واحد صاحبك قال لك انت لو عملت الحاجة دي هتاخد 10 جنيه مني، وقال لك ان انت هتبقى احسن واحد في اصحاب، فانت هل تروح تعمل الكلام ده عشان خاطر صاحبك ده ولا عشان خاطر ربك؟ اعمله عشان خاطر ربك، والحاجات اللي هي جت صاحبك دي في النص مش مشكله، بس بصوره اساسيه تعمله عشان خاطر باباك مش عشان خاطر صاحبك. يعني لانها حاجات اصلا ايه، يعني ان هو هيديك مش عارف ايه، ده انت لو 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 انت فعلا ارضيت باباك لا هيديك اضعاف الكلام ده. وباباك لو عرف ان انت اصلا ما عملتش الكلام ده عشان هو، لا لا انا بصراحه بابا انا عملته عشان صاحبي، يعني انا ماليش خاطر عندك، انا ما يعني ما استحقش ان انت كنت تعمل الحاجه دي عشاني. هو ده يا جماعة ببساطة كده القضية، ربنا ما يستحق، ملوش خاطر عندنا، ما يستحقش سبحانه وبحمده ان احنا لما نعمل حاجة نعملها عشانه هو. مش هتاخد فلوس مش مشكلة، مش هيحصل لك كذا 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 مش مشكلة، مش هتتكرر مش مشكلة، المهم انت يا رب ترضى، لان انت تعلم ان ما ينتظرك عند ربنا عز وجل يوم القيامة اهم من اي حاجة. والله بقى جات لك بدون ما انت تكون مهتم بيها، والله جات لك كده كجايزة، جات لك كاكرام، جات لك كحاجة، يبقى خير قوي، خير كبير من عند ربنا، عادي مفيش مشكلة. بس انت اللي يهمك اول، اللي يخصك اول عند ربنا، لانه يبقى غبي اللي يضيع اللي عند ربنا. طب هو هيضيع؟ هي المشكلة بقى ان ربنا يقول من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يا الله، يعني ما يبقاش ليه في حاجة عند ربنا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها. هتاخد، ايوه انت اجتهدت، تمام، وهم فيها لا يبخسون، لكن في الاخر للاسف الشديد بقى مالوش، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها بطل ما كانوا يعملون. النبي يقول ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يبقى اول لقطه فيما يتعلق، ما هو ببساطه النهارده التعامل مع القران ده، التعامل مع القران، احنا لما بنمسك المصحف النهارده ونقرا ولا مثلا بنحفظ ولا بنتعلم ولا الكلام ده كله، هو ده عاده ولا عباده؟ يعني ايه عادة يعني عبادة؟ عادة زي ان انا مثلا انا بقوم من النوم الصبح مثلا ادخل الحمام اخد دش وبعدين اتوضى واصلي وافطر، بلاش الصلاة، انا بفطر مثلا الصبح، بنفطر كل يوم الصبح مثلا، احنا متعودين في بيتنا ان احنا لازم نشرب كل يوم الصبح اللبن، لازم نشرب لبن قبل، اسمها عادة. الحاجات المرتبطة بالاكل والشرب دي عادات عادية خالص، دي عادة اهي. انما العباده لا، هي برضو افعال بنعملها واقوال بنقولها، لكن حاجات ربنا يحبها ويرضاها، لان العادات بتاعتنا فيها حاجات ممكن ربنا ما يكونش بيحبها. احنا متعودين ان احنا كل جمعه نروح نتفرج في السيما على الفيلم الفلاني، ما هي دي عاده بس ربنا ما يحبهاش. انا متعود ان انا لما اجيب اصحابي اقعد اهرج عليهم مش عارف ايه، عاده بس ربنا ما يحبهاش. انما العباده هي افعال، برضو افعال سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وأقوال برضو أقوال عادي كلام، بس يحب ربنا ويرضاه. أنا لما بعمله إيه؟ حبا لله وطاعة لله، ربنا أمرني به ووصاني به. فهمت. فالنهاردة الصلاة دي أفعال وأقوال، صح؟ أيوة، ربنا يحبها ويرضاه، يحبها ويرضاه، صح. أنا بعملها ليه؟ بعملها حبا لله وطاعة لله، يبقى كده بقت عبادة. طيب العبادة دي بقى عشان تبقى اسمها عبادة وتتقبل عند ربنا فيها شرطين. الشرط الاول انها تكون خالصة لله، ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والشرط الثاني تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجد بجد تكون خالصة لله على طريقة رسول الله. طيب اذا التعامل مع القرآن ده هيبقى عادة ولا عبادة؟ عباد، ما هو ربنا يحب ويرضى، لا هيحب ويرضى، امرنا به ولا امرناش به، امرنا به صح ووصانا به، يبقى اذا القرايه دي الكلام ده عباده، والفعل ده ان انا بفهمه عباده، عباده، وتعظيم المصحف عباده، عباده، كل ده عباده، وان انا انفق من مالي عشان تعلم القران عباده، عباده، كل ده عباده. جميل. عشان ربنا بقى يقبل العباده دي فيها شرطين، انها تكون خالصه لله على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصه لله على طريقه رسول الله. طب احصل لها يا دكتور لو كان في مشكله في حاجه من الحاجات دي، لو كان في مشكله في النيه يبقى مش مقبولة عند ربنا. ايه ده يعني هتبوظ؟ لا ما تبوظش، عادي بتمشي، ما هو عادي. في ناس بس بتعلم القرآن عشان خاطر مش عارف ياخد اجازة يشتغل بيها، ومش عارف يعمل ايه، ولا ياخد الجايزة، مش عادي، هتمشي وبينجح مفيش مشكلة، بس على قد ما طلب خد، بس ملوش حاجة عند ربنا يوم القيامة بقى. فاكرين الحديث اللي ان القران يلقى صاحبه وحين ينشق عنه قبره اهل القران وكل الكلام ربنا عنده ده؟ لا ملوش حاجه بقى. انت اصلا ما عملتوش عشان خاطر تطالب، انت ما عملتش المفروض عشان تطلب الموعود اصلا. فمش هيتقبل، مش هينجح. لا ممكن ينجح بس مش هيتقبل. طيب في حاجه اسمها الاجر وحاجه اسمها الاثر. ايه بقى الاجر والاثر دي؟ النهارده انا لما اقعد مثلا الصبح كده في أذكار الصباح والمساء فيها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأنا قعدت أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله، أنا قعدت أقول الكلام ده، أخد أجر ولا ما أخدش؟ أخد أجر. إيه؟ ربنا كتب لي عنده أجر، ثواب. زي مثلا اتقال لي بص خلي بالك كل مثلا كتاب هتنسخه ليك أجر عندنا. الأجر عند الناس بالجنيهات، والأجر عند ربنا بالحسنات. فأنا كل عمل بعمله بيكتب لي أجر، بيكتب لي زي أنا النهاردة أدي كتاب أهو، خلي بالك احسب عندك، وهديك آخر الشهر. إحنا ربنا هيدينا بس هيدينا آخر العمر أجر، لأن الأجر ده بناء عليه بقى إحنا هنتقيم يوم القيامة. يوم القيامة هنتقيم الحسنات والسيئات، اللي حسناته أكتر الحمد لله هو كان مؤمن هيخش هنا المعسكر ده، والكفار هيروحوا هنا، فاللي كان مؤمن هيخش المعسكر بتاع المؤمنين، تتوزن حسناته وسيئاته، حسناته اكتر يلا خش الجنه، خش الجنه. طب انا في انهي درجه؟ حسب حسناتك. فالحسنات والسيئات هي دي العملات لو صح التعبير اللي هي احنا نتعامل بها مع الله سبحانه وبحمده. ماشي؟ طيب لذلك ربنا قال وانما توفون اجوركم يوم القيامه. والمؤمن ما يشغلوش خالص اللي في الدنيا، يشغله الاجر اللي هو مدخر له. زي النهارده انت راجل شغال في شركه هتقبض اخر الشهر، يهمك قوي اللي اخر الشهر، ما يهمكش اقول لك خد النهارده جنيه، خد نص جنيه، خد 5 جنيه. انا مش هاممني الكلام ده، انا اصلا مرتبي في الاخر 5000، اعمل بقى ال 5 جنيه دول ولا 10؟ يا شباب على فكره اللي منكم مش عارف ايه هياخد 5 جنيه يا عمي، يا 50 جنيه يا عمي، مش شغلاني دي. لا انا شاغلني قوي 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 ان انا ما ضيعش ال 5000 في الاخر الشهر. هي ربنا قال انما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. المهم الشاهد، فدلوقتي انا في حاجه اسمها الاجر، انا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، شوف ده كلام ربنا يحبه ولا ما يحبوش؟ يحبه. امر بيه ولا امرش بيه؟ امر بيه. طيب انا بعمله، طيب بعمله خالصا لله، ايوه جميل كده كويس، هاخد اجر، ماجور كويس او ممتاز. طيب في اجر اهو، طيب كويس، من ان انا تلفظت بذكر ربنا ماشي. طب المفروض ان يترتب عليه اثر. يعني ايه اثر؟ هو انا ليه بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء؟ كاني بقول يا رب يا رب، انا بعتصم وبحتمي باسمك، بحتمي بيك، وانت سبحانك وبحمدك اللي يذكرك مفيش حاجه تضره في الارض ولا في السماء، اللي يحتمي بيك مفيش حاجه تضره. فكاني بطلب من ربنا الحمايه والحصان. طب انا ليه قلت كده؟ الكلام ده قلته بعد الفجر وجيت بعد الظهر وقعت رجلي اتكسرت. ازاي بقى؟ يبقى القران والسنه مش صح والكلام مش مظبوط؟ لا، انت ما عملتش المطلوب، ما عملتش المفروض، ما تطالبش بالموعود. ازاي؟ هقربها لكم. النهارده واحد اتقال له لو انت جريت من الحيطه دي للحيطه دي ماشي، بس خد بالك لازم تلمس الحيطه دي وتلمس الحيطه دي، كل مره رايح جاي المره تتحسب لك ب 100 جنيه. فهو جري 10 مرات وقال له يلا بقى انا عايز ال 100 جنيه، انا عايز ال 1000 جنيه اهو، رايح جاي اهو تمام زي الفل. طيب قال له ولا جنيه. طب اتهرج، ازاي ولا جنيه؟ قال له انت كنت بتكسل تيجي جنب الحيطه وتقول ايه انا خلاص وصلت، يلا بقى هو مش هاخد بالك وتيجي ماشي انا وصلت مش مشكله، انا قلت لك لازم تلمس الحيطه والمفروض انت لما بتلمس الحيطه في مستشعر بيجي مسجلك وفي كاميرات شايفاك من فوق. هو ده بقى اللي بيستنصح في العباده. العباده ليها طريقه، لو انت ما اديتهاش بالطريقه الصح بتاعتها ما يحصلش الاثر بتاعها. وهقرب لكم المساله برضو في الحته دي تحديدا. النهارده تخيل ان انت مثلا عندكم مشكله في الايه، في الشركه بتاعتكم، المشكله دي بقى في تضخم ومش عارف ايه وكلام من ده، فانت رحت قالوا لك انت لا تروح تكلم المدير، فرحت تكلم المدير قلت له بقول لحضرتك ايه، احنا عندنا مشكله كبيره جدا. ايه المشكله دي؟ احنا عندنا تضخم ترهل اداري في الـ في الـ في الـ في, الـ في القسم بتاعنا. فقال لك ايه بقى الترهل الاداري اللي انت عايزني ان انا احله لك ده؟ قلت له ما اعرفش، هم قالوا لي قول كده انا بقوله خلاص. طب امشي يا حبيبي، لما تبقى عارف ابقى تعالى، مش هيجيب لك طلبك، انت اصلا مش فاهم انت بتطلب ايه. رحت حلو كده بقى فضحتوني، ايه يا جماعه الترهل الاداري ده؟ قال لك ان انت ترهلات، يعني واحد عنده ترهلات في بطنه. لا حبيبي مش ترهلات، ترهلات دي الترهل الاداري ده اللي هو ان احنا بقى عندنا موظفين كتير وبيعملوا شغل قليل، مهام قليله. خلاص فهمت فهمت. فرح له قال له بص حضرتك بقى، احنا عندنا مشكله كبيره في القسم وعندنا ترهل اداري. وقال له ايه بقى الترهل الاداري ده؟ قال له ايه الترهل الاداري؟ هو عارف المعنى اهو، بس قال له طب ايه ثواني كده بس، ايه ده بتاع النجفه دي جميله قوي. الترهل الاداري ده هو ان عدد الموظفين يكون، حبيبي ركز معايا ركز معايا، انت بتكلمني ركز معايا، امشي لما تبقى تركز ابقى تعالى. هو ده شكل واحد بيطلب، ده انت جاي ضايع. طيب انا بس بقرب بيها فكره واحد بيدعي ربنا وهو ايه؟ لا عارف معنى اللي بيطلبه ولا حالته حاله واحد بيطلب، واحد بيستغيث. انت بتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بتقول انت مش فاهم اصلا ايه معنى، انت بتقول بسم الله، لا 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 لا. انت ايه اصلا؟ طيب انت حتى حالتك مش حاله واحد بيطلب، مش حاله واحد مستغيث. تخيل مثلا واحد ايه يروح مثلا يقول لبابا الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، يا بابا الحقني، انا في مصيبه يا بابا الحقني. ده مش شكلك في مصيبه، فانت حتى مش لابس ثوب الحاله اللي انت فيها. ما انت هتخترع يا دكتور بقى. والله مش هخترع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال وفي سبب ثالث مش عايز اتكلم فيه، بس ان مثلا انت مش مصدق. على فكره انا جاي اكلمك عن مشكله الترهل الاداري اللي هي في الشركه، وانا مش عارف بقى انت هتقضي بالصح ولا ما تقضيش اصلا، ومش عارف انت اصلا حبيبي انا مدير الفروع، يعني انا قلت اقول خلاص انا عارف كده كده انت ما تقضيش مصلحه وانت ما تقدرش اصلا. ده للاسف الشديد اللي بيقع فيه بعضنا، ان هو اصلا بيبقى سمع ان لو قال بسم الله لا يضر مع اسمه شوف ارض في السماء والسماء والسماء ثلاث مرات، مفيش حاجه تضره خالص في الصبح في في في, في النهارده، ولو قالها بالليل مفيش حاجه تضره غلط. اليقين. ولذلك النبي قال ايه؟ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. واحد لا فهم المعنى وقلبه مش حاضر اصلا وهو بيقول، فايه ده بقى اسمه الاثر؟ يبقى الاجر على مجرد القيام بالامر. طب الاثر المفروض ينعقد الاثر التالي. ايه اللي دخلنا في القصه دي يا دكتور؟ اللي دخلنا في القصه دي قلنا النهارده العباده عشان ربنا يقبلها يشترط فيها انها تكون خالصه لله وتكون على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو ما كانتش خالصه يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ مش هتقبل، ما يحصلهاش قبول، ولا هيحصل الاجر الكامل ولا الاثر المامول. ولا كمان اجر ولا اجر، مفيش حسنات مفيش حسنات، ولا الاثر المترتب عليها ولا الاثر المترتب عليها. وده الدليل ان الناس مثلا المفروض بتصلي وتبقى كذا وكذا 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 ما بيحصلش، انه مثلا بيتعامل مع القران. ربنا سبحانه وبحمده لا يخلف الميعاد، ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديث، احنا اللي ما عملناش المطلوب مننا. فهمت. طب بقى لو حاجة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام، يا إما مش مقبولة يا إما على أقل التقديرات ما هتاخدش الأجر الكامل عليها أبدا. لو مثلا دي بألف حسنة ما تاخدش ألف أبدا، أنت أخرك عشر حسنات. طب إيه كمان؟ دي بيترتب عليها أثر إيه؟ إنك تبقى سعيد ومبسوط وربنا يتولاك ويصرف عنك السوء ويطهرك ويطورك ويجعل شخصيتك أفضل ويسر لك أمورك. ما يحصلش الأثر، لأن أنت ما جيتش بالمشروط أو المفروض. مفهوم الحتة دي؟ يبقى أي خلل في الشرطين دول اللي هو الإخلاص لله الاخلاص لله ده هو مقتضى لا اله الا الله. مش بنقول لا اله الا الله يعني ان اعمالي كل لله، ان انا اسلم وجهي الى الله، مش بقول محمد رسول الله، ولا هو كلام يعني لا متبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا اله الا الله بتجاوب لي على سؤال مين المقصود، اروح كده ولا كده ولا كده، اهو طب محمد رسول الله، طيب الطريق اللي هاخده، ايوه الاتجاه ده هاخد انهي طريق، ادي في طريق ودي طريق ودي طريق، خد طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اي خلل بقى في الوجهه انا ما هروحش مكاني اصلا. طب في الطريق خدت طريق غلط برضه مش هوصل. يبقى اي خلل في الشرطين دول، الاخلاص او القبول او متابعه السنه، اي خلل في الشرطين دول هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه تهديد القبول، خلينا نكون عبارتنا لطيفة، يبقى القبول مهدد، والأجر الكامل والأثر المأمول مهدد. تمام كويس خالص. يبقى المفروض ان التعامل مع القرآن عبادة مش عادة. تمام طيب تعال بقى نروح لشوية أسئلة مهمة عشان هتفهموا منها الحتة دي كلها. قبل ما اتكلم في الاسئله دي يبقى ده الجزء الثالث يعني في كلامنا اللي مهم قوي، يعني الحته اللي جايه دي بقى ركزوا فيها عشان هتساعدنا كتير في امور تخص القران الكريم. دلوقتي انا واحد نفسي اكل تمر، نفسي اكل تمر، فطلبت مثلا من بنتي فجت جايبه لي الكوبايه دي، قالت لي خد يا بابا كل تمر، فين يا حبيبتي التمر؟ كوبايه جميله يا بابا صح؟ حبيبتي انا عايز تمر. كوبايه جميله يا بابا بس دي حلوه يا بابا، شفت شفافه ازاي حلوه، لا قوت الا بالله، بنتي دي اتجننت ولا ايه؟ قلت لها يا بابا عايز اكل تمر، راحت جايبه لي، قالت لي طب بص بقى جبت لك واحده اصغر منها واشيك منها، شفت بقى عليها نقوش وشكلها جميل وحلوه، الله شيك قوي. حبيبتي انا جعان، انا عايز اكل تمر، انا جعان عايز اكل تمر. معلش يا بابا انا اسف، خد يا بابا يلا خد التمر اهو. يا بنتي انت يعني انت مالك دماغك في حاجه؟ طب ما انت الكوبايه اللي انت جايبها لي دي حط فيها التمر كده وقدمه لي، يعني عادي بقى لو حبيتي بقى تظبطي ابوكي على الاخر وتكرميه هاتي لي في الكوبايه الجميله الشيك دي وقولي اتفضل يا بابا، يعني ايه اللي هيضيرك؟ طيب هي دلوقتي لما جابت لي دي فاضيه، ولما جابت لي دي فاضيه فادتني بحاجه؟ لا. الكوبايه دي خدت قيمتها امتى؟ لما التمر ده اتحط فيها. بقت كوب يحمل تمر، ودي بقت احسن منها، هي لوحديها احسن منها بس خدت قيمتها الكبيره امتى؟ لما بقى فيها التمر. الله كوب فيه تمر جميل قوي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وتمر وكوبايات وبتاع وجوعتنا وعطشتنا، عايز تقول ايه؟ تعال بص كده النهارده، لو انا واحد قابلني مثلا في وسط المدينه وقال لي انا كنت عايز اروح محطه القطر، فقلت له بص انت ايه، انت هتمشي شمال خلاص تاخد في وشك على طول على طول على طول لغايه ما يعني هتلاقي مبنى لارج قوي لارج قوي، المبنى اللارج ده خلاص هتلاقي جنبه كده مكان هو ده المحطه. خدوا بالكم انا دلوقتي في كلامي قلت له هتمشي شمال وانا شاورت يمين، بس هو فهم، هو شاغل باله بالكلام، حتى اتجاهاتك غلط مش مكان، شكلك عندك مشكله في اتجاهات، بس المهم ايه، هو فهم الكلام. هتمشي ايه شمال، هو فهم، مش مهم انا بشاور ازاي، هو فهم ان هو واقف اهو هيمشي على شماله خلاص عداه، هو رغم ده غلط اهو في اللفظ بس عداه. وبعدين هتلاقي مبنى لارج، هو مش عارف كلمه لارج دي انجلش، بس فهم من السياق انها مبنى كبير ضخم، انه قال لي لارج، فانا فهمت انه مبنى ايه ضخم. طيب ده الطبيعي في واقعنا، ان احنا بيهمنا المعنى بالكلام بتاع الكلام اكتر ما بيهمنا المبنى، لدرجه ان في حاجات في المبنى، مبنى الكلام ده مبنى، المبنى هو اللي هو المباني زي المبنى ده، واحنا جواه المبنى ده ليه قيمته باللي جواه مش انه اتعمله خلاص. يبقى في الكلام ليه مباني برضه، ليه مبنى كده اللي هو الحروف دي والكلمات دي اسمها المباني، المباني دي بقى شايله معاني، المباني شايلة معاني. واحنا بيهمنا اكتر المعنى مش المبنى بس. اكيد كنت هتبسط لو ايه، لو اتجاهاته مظبوطة، اكيد هتبسط قوي لو قال لي مبنى ضخم كبير، اكيد كان هيبقى احسن. بس عادي يعني، الكلام ده قضى الغرض. وانا بالنسبة لي، طب تخيلوا لو واحد قلت له بقول لك ايه، هي محطة القطر فين؟ فقال لي say go forward until you find a large building. Besides this building, you will find the railway station. ايه؟ هو قال الكلام اهو، ليه مبنى، مبنى لطيف، بس المبنى ده ليه اي معنى بالنسبه لي؟ مش اي معنى. يبقى الكلام اصلا بالنسبه لي كانه عدم، طالما انا ما فهمتش المبنى اصلا، ما فهمتش المعنى اللي شايل المبنى ده، فبالنسبه لي عدم. خدت الكلام ده بقى فكيته ترجمته، يبقى هو ده الطبيعي ولا مش الطبيعي؟ طبيعي في الواقع بتاعنا، ده العادي خالص خالص. لان النهارده لما اجيب جورنال واقراه، انا بقراه ليه؟ انا جبت مثلا جورنال وجيت مثلا قريت ده مثلا تحليل مثلا، ده في اخبار عن مواعيد الخلاف اللي دار في الوزاره على مواعيد امتحانات الثانويه العامه. انا بقرا، ماما تقول لي بيقولوا يا حبيبي، ما اعرفش يا ماما انا كنت بقرا وخلاص. لا، انا بروح اشتري الكتاب ده مثلا من المكتبه اسمه كذا كذا وارجع بيتكلم عن ايه، ما اعرفش انا كنت بقراه وخلاص. احنا ما بنعملش كده يعني، احنا بيهمنا المعنى اكتر من المبنى. ده فطريا طبيعي. انا عشان اقرب المساله بقى، هنرمز للمبنى بالايه؟ بدي. دي ملهاش اي قيمه بالنسبه لي لو ما بتشيلش يعني فكره انها زينه ومش زينه، مش هو ده الاساس. سيبوكم اللي بيعملوا ده، امك حطاه في النيش ولا اختك تحطه في النيش، الحوارات دي لا، الحاجات دي مش المفروض ان ده، دي مش للزينه، دي ده كوب مش للزينه. هو ده في حاجات للزينه، بس ده مش للزينه، ده عشان يتشرب فيه، عشان يتحط فيه حاجات احنا نستعملها، وده فكرته. ما فيش حاجه يبقى ايه، ما قداش غرضه. هو كويس كويس، بفلوس بفلوس، مهم مهم، ايوه. وده فاضي، ده احسن من ده، ماشي، ايوه ماشي. بس في النهايه طالما بيقومش بدوره، لا ما حقش اللي انا عايزه. لما تحط فيه بقى التمر، جه التمر ده هنا اتحط في الكوبايه دي، لا بقت اكتسبت معنى للي جواها هو الاهم. عايز تقول ايه؟ عايز اقول النهارده المعاني المفروض تبقى عند الانسان فطريا اهم من المباني، اهم من القوالب اللي شايلها. تعالوا نبص كده، نحلل الايه القرانيه تركيبيا. يعني نحلل الايه القرانيه تركيبيا؟ يعني مثلا لما ناخد حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، دي ايه؟ ايه في القران. المبنى بتاعها اللي هو ايه؟ الحاء والالف والفاء والظاء والواو والالف، ايوه دي كده الحروف، نكمل لغايه الاخر. والحروف دي كلمات، حافظوا الكلمه الاولى على الكلمه الثانيه الصلوات، اي وفي كلمات وفي حروف، ماشي. في المهم طيب والكلمات دي كذا، هي عباره عن 10 كلمات، ده كله اسمه مباني. انا بوصف في المبنى من بره، ايوه بقول دي كوبايه، كوب، ايوه زجاجي، تمام. هو تقريبا كده مساحته 200، حجمه 200، بيشيل 200 ملي، بوصف. والقاعده بتاعته بوصف عادي خالص، كل دي ايه؟ اوصاف. المهم بقى، المبنى ده شايل ايه؟ انا ضروري اكون عارف، ايوه ضروري. يعني مثلا لو انا جيت النهارده قلت لايه؟ قلت لمحمد ابني الصغير، قلت له يا محمد روح يا حبيبي هات لي 3 تمرات في 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 كوبايه ازاز. كوباية ازاز كبيرة مش صغيرة، هات لي 3 تمرات في كوباية ازاز كبيرة مش صغيرة. لو محمد ما يعرفش ان دي كوباية ازاز، بس صغير، فراح جاب كوباية بلاستيك. يعني مثلا قلت له كوباية، راح جاب لي دي. حبيبي انا عايز كوباية، عايز كوب. قلت له انا عايزها زجاج شفاف، هو ما يعرفش الفرق بين ده وده. قلت له عايزها حجمها كبير، ما يعرفش الفرق في الاحجام. ضروري يكون عنده معلومات تخص المبنى ده، ايوه ضروري ان انا اكون عارف ان الحاء دي حاء وبتتنطق حاء، وضروري ان انا اكون عارف ان كلمه حافظه دي 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 دي, دي كده اسمها كلمه، ومعلومات عنها ضروري، ايوه. بس الاهم من كده ايه بقى؟ انا قلت له روح هات لي 3 تمرات في كوبايه. فلو راح محمد جاب لي الكوبايه كده، ما حققش اللي انا عايزه. يبقى لي 3 تمرات، ايوه في كوبايه كده، تمام. طب لو راح جاب لي 3 تمرات دول في الكوباية دي، رغم انها تبدو شكلها اجمل، بس برضو ما عملش اللي انا عايزه. الكلام ده افتكروه عشان مهم قوي، ما عملش اللي انا عايزه، عشان احنا في من الناس مننا بتعمل كده، وهنرجع لها. المهم، فدلوقتي قلت له محمد انا عايز 3 مرات في الكوباية، جابهم لي. فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا الى قنوتي. الحاء والالف والفاء دي مباني شايلة معنى بقى. كلمة حافظوا يعني ايه؟ يعني واظبوا، يعني الزموا، يعني دوموا. ماشي. على الصلوات والصلاة الوسطى، ايه الصلاة الوسطى دي؟ الصلاة اللي في النص يعني؟ يعني ايه الوسطى؟ صلاة العصر. يبقى انا فهمت منها ان ربنا عز وجل بيأمرني بان انا اواظب على الصلاه والزم الصلاه واصون الصلاه وادوم على الصلاه ولا افرط فيه، الصلوات كلها وخصوصا صلاه العصر. ده المعنى. السؤال بقى، احنا بقى فهمنا كده يعني ايه مبنى، يعني ايه معنى؟ اهو المعنى اللي هو هنشبهه بالتمر ده، جميل، اهو بالتمر، خلاص ده المعنى. والمبنى، المبنى هنشبهه بده. فانا المبنى ده، ايوه هات لي محمد، محمد هات لي كوبايه، ايوه كوبايه اهو، ماشي، زجاجية كذا كذا حط فيها 3 تمرات. ايوه نركز بقى. يبقى الكوب مهم بس التمر اهم. الكوب مهم بس التمر اهم. ليه؟ لان التمر ده بدون الكوب هيبقى شكله مش ماشي، هيفرق فيه قوي. وفي نفس الوقت الكوب ده بدون التمر ما بيقضيش الغرض المطلوب منه اصلا. حتى لو جبت لي كوب جميل كده وشكله حلو ما بيقضيش الغرض المطلوب منه. فهمتوا كده يعني ايه مباني يعني ايه معاني؟ يبقى مباني اللي هي الالفاظ والمعاني، الدلالات او الامور اللي هنفهمها من الالفاظ دي. كل لفظ بيدل على حاجه. ايوه فهمت، خلاص كده وضحت عندي، وضحت عندي. طيب خلوني بقى اسالكم، يعني هم 4 اسئله بس، هم 3 مجموعات. نسال السؤال الاول. النهارده احنا لما بنتعامل مع القران الكريم، انتوا بابا ماما الناس في الشارع الاماكن اللي بتروحوا تتعلموا فيها القران، هم بيهتموا بالمباني اكتر ولا بالمعاني اكتر ولا بالاتنين مع بعض؟ بالمبنى اكتر ولا بالمعنى اكتر ولا بالاتنين مع بعض؟ طبعا طبعا المبنى اكتر، ونجود كمان في المبنى. هنحاول نخليه كده الاجمل ده، ماشي، حتى ونقل حاجة بس لأني جود فيه بشكله أشك. ده الواقع، أنا ما ب... ما ب... يعني ما بجيبش حاجة من عندي. طب ناس تقول لا 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 لا، إحنا لو سمحت إحنا بنهتم بالمبنى والمعنى. أهو الاتنين أهو تمام زي الفل، اهتم بالمبنى والمعنى. بس استنى بقى لقطة. أنت لما بتهتم بالمبنى ده ولما بتهتم بالمعنى، هسأل سؤال، مين الأول؟ مين الأول؟ يعني النهارده انا قدامي 2 دقيقتين على صلاه الفجر، وقلت لمحمد ابني، قلت له قلت او مثلا قلت لخليل، قلت له يا اخوخه بسرعه بسرعه هاتي لي بسرعه بسرعه تمرايه الحق ايه، هاتي لي تمرايه بسرعه بسرعه عشان الحق اكلها قبل الفجر ما ياذن، ماشي، اقول بسرعه هاتي لي تمرايه الحق اكلها قبل الفجر ما ياذن. فهي عملت ايه؟ استنى هات الكوبايه والكوبايه، لا احط لي دي احط لي دي، طب خلاص انا هجيب دي اهو، ماشي، وبعدين احط فيها التمره. قعدت تدور على دي 2 دقيقتين وحط التمره، خد يا بابا. يا فرحتي، ما التمره كانت قدامي، كنت هتجيبي كده وتجري وتقولي خد يا بابا، مش مشكله في كوبايه. السؤال النهارده، السؤال احنا النهارده بنقول المباني والمعاني، بنقدم مين على مين؟ يعني يا ترى بندي المباني المساحه الاكبر من الوقت والأهمية؟ مثلا الحصة مثلا اللي هي ساعة إلا ربع، اللي هي ساعة، بناخد ساعة إلا ربع ولا بناخد ساعة إلا 10 في دي، وبندي المعاني الوقت الباقي ولا العكس؟ لا دي اللي بتاخد الوقت الأكتر ودي تاخد وقت أقل. طب لما بنرتب بنبدأ بمين قبل مين؟ بنبدأ نهتم الأول ناخد المعاني نحصلها وبعدين نجيب المباني وبعدين نيجي حاطينها فيها، ولا لأ بنحاول نجيب المباني الأول وبعدين نجيب المعاني نحطها فيها، خصوصا بقى ان الوقت محدود. الواقع بتاعنا بيقول ان احنا عندنا المباني مقدمة على المعاني. ده معنى المباني قبل المعاني. قبلها في ايه؟ في الاهمية. لما يقول لك لا 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 لا، ابن عمتك قبلك انت، قبلك يعني ايه؟ يعني لا يعني اهم منك. هو عايز والدك بس عايز يخليك تهتم يعني بقرايبك وبتاع، يقول لك اهم قبلك انت يعني اهم منك. ده معنى المعاني، المباني اللي احنا وقعنا كده، ان المباني قبل المعاني، قبلها في الاهميه احنا مهتمين بيها اكتر، وقبلها في التراتبيه. ايه بقى التراتبيه دي؟ ترتيب التعليق. بنتعلم المبنى الاول، ناخد بقى الكلام، ايوه الكلام حافظه دي، ايوه ودي الحاء والانطق كويس، حاء في ضوء تاء، يلا يلا، ويحفظ الكلام ده او نجوده ونقرا، وبعدين بقى نبقى نفهم معناه. يبقى ده الواقع بتاعنا. يبقى النقطه الاولى ان احنا الواقع بتاعنا بيقول ان المباني احنا مهتمين بالمباني فقط، المعاني مش مهتمين بيها اصلا خالص الا قليلا للاسف. ولما بعض الفضلاء مننا بيهتموا بالمباني والمعاني، بيهتموا بيهم ازاي؟ اهتموا بالمباني والمعاني ازاي؟ للأسف الشديد تلاقيهم بيقدموا المباني على المعاني في الأهمية، واخدة مساحة أكبر من الوقت ومن الجهد، وبيقدموها في التراتبية، هي الأول وبعدين المعاني. حد قال لك لا 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 بقى، إيه رأيك بقى؟ أنا بهتم بالمباني والمعاني مع بعض أهو. أه مباني، وخد بالك بقى، انا بدي المعاني الاهميه الاكبر، هي عندي قبل المباني، وهي في الترتيب التعليم بتبقى الاول. ماشي اهو يا سيدي اهو. يجي بقى السؤال الثالث، لما بنهتم بالمبنى ده والمعنى، خلاص نركن بقى دلوقتي المبنى، خلاص انت راجل مهتم بيه، اهلا وسهلا. عايزين بقى نقول انت بتهتم بالمعنى، بتهتم بيه ايه؟ يعني مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، يعني ايه قانتين؟ فانت مثلا راجل اهو بتعلم الولاد، تقول لهم يلا يا ولاد اهو وقوموا لله قانتين، اروح صح، اي وقوموا لله قانتين، كويس مزيان كده ممتاز تمام. ايوه يلا بقى، يعني ايه بقى وقوموا لله قانتين يا اولاد؟ معناها قوموا لله خاشعين، يعني اخشعوا في صلاتكم، ما تتكلموش، تبقوا ساكتين، وقوموا لله تبقوا ساكنين، ما تقعدوش تتحركوا تلعب، اه ماشي، يبقى خاشعين. طيب وقوموا لله قانتين يا اولاد يعني خاشعين، وفي بعض العلماء يا أولاد قالوا يعني خاضعين ومطيعين، وفي بعض العلماء قالوا يا أولاد تطيلون الصلاة. ماشي، قال المعاني اهو، فهمتوها؟ اه فهمناها تمام زي الفل، خلاص كده خلاص خلصنا. ولا بيجي يقول لا استنوا بقى يا أولاد، عارفين بقى يعني ايه خشعين؟ الخشوع ده بقى هو السكون، الخشوع ده بقى نعمله ازاي يا أولاد؟ كذا 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 كذا، يلا قوم يا محمد كده وريني، قوم يا احمد وريني، قوم يا فلان وريني، يلا يا جماعة طبقوا وهشوفكم المرة الجاية. يعني عرفني المعنى، ده اللي اسمه العلم، وعرفني ازاي ان انا اعمل بالمعنى ده، وازاي اطبقه وانفذه، وتابعني في ان انا نفذته فعلا. اه ده للاسف الشديد بعض الناس اللي بيهتم بالمعاني بيهتم بيها ازاي؟ بيبقى عبارة عن ايه؟ يحفظني المعنى، قانتين خاشعين قانتين. يعني انا حتى كان واحد من الفضلاء بيحكي لي، بيقول لي ان واحد قال له، يعني كان بينصح واحد عمال يقول له المفروض الناس تهتم بالولاد اللي انت بتعلمهم، تفهمهم المعنى ومش عارف، انت ليه معتبرهم اغبياء ما بيفهموش؟ ليه معتبرهم ما عندهمش قدرات على الفهم؟ ودي حاجه انا بتزعلني جدا، ان احنا واخدين العيال ونازلين الارض، واخدين الاطفال نازلين الارض، واخدين الشباب ونازلين الارض، معتبرهم ما بيفهموش، هم فهموا كويس جدا، فهموا احسن مننا كمان. المهم، وهو لو فهم ده هيسهل عليه كتير الحفظ، ويسهل عليه كل حاجه. المهم فقال له خلاص يا عم، قعدت تزن على دماغنا اهو، يلا تعالى خش الفصل اسال الولاد. فسالهم يا ولاد يعني ايه همزه؟ قالوا له الذين الهمزه ده اللي هو المغتاب. جميل، يعني ايه لمزه؟ العياب. جميل، طيب مين يحب يبقى همزه؟ لمزه، كلهم رفعوا ايديهم. هم حتى مش فاهمين المعنى ده، حافظين المعنى، ما هو دي حاجة وحشة، انت عايز تبقى زيه ازاي؟ المهم يعني الشاهد، فللأسف الشديد لما نيجي نبص بقى على المعنى نلاقي ايه؟ نلاقي بعض الناس ايوه هو اهتم بالمبنى والمعنى مع بعض، وقدم المعنى على المبنى في الأهمية وفي التراتبية، بس لما جاء بقى اهتم بالمعنى خد الفهم بس، خد العلم بس، العلم بس معناه كذا. طب ازاي اعمل بيه، ازاي اطبقه، ازاي انفذه، ازاي اطبقه؟ اصل القران ده مش كتاب اللي هو انت بتقراه وتسمعه وخلاص، ده انت لازم تنفذه، تعمل بيه، هيغير حياتك ويحسن، هيجود حياتك ويحسن حياتك ويصلح حياتك، هيخرجك من الظلمات الى النور. فلما بيجي يهتم بقى بيعمل ايه؟ ما بياخدش بقى 3 تمرات، هو المفروض يعمل ايه؟ يبقوا 3 تمرات، يفهم ويتدبر ويعمل. لا، هو يقوم يعمل ايه؟ يقوم ياخد واحده بس اللي هي بتاع العلم، انما بقى التدبر والعمل والاتباع اللي هم بتوع العمل ما ياخدهمش، فبياخد تمره واحده مش 3 تمرات. خلاص، بلاش 3 تمرات خالص، انا اعتبره ممكن يبقى نبص لهم ان هم ما يخص المعنى. المعنى النهارده انا محتاج اعمل ايه؟ افهمه، ايوه، واتدبره، ايوه، واعمل بيه. فهو يقوم ياخد ايه؟ ياخد الفهم بس ويسيب التدبر والعمل. طب خلاص، سيبونا من فهم وتدبر وعمل، ممكن نسميها بشكل تاني، نقول العلم والعمل، ياخد العلم ويسيب العمل، ياخد العلم ويسيب العمل. طيب، مفهوم الكلام ده؟ طيب، هلخص كلامي تاني، معلش انا اسف، سامحوني بطول عليكم، بس يعني هي مره كده بقى خلاص. هلخص كلامي تاني، النهارده الكلام ده لو فهمتوها ريحنا كتير جدا. النهارده واقعنا بيقول ان احنا مهتمين بالمبنى بس، مش مهتمين بالمعنى. وللاسف الشديد اللي مننا بيهتموا بالمباني والمعاني مع بعض، في ناس كده بيعملوا ايه؟ بيقدموا المباني على المعاني، بيقدموا المباني على المعاني، بيقدموها في ايه؟ في الاهميه وفي التراتبيه، ترتيب التعليم. طب لا، في ناس لا بتقدم المعنى على المبنى في الاهميه والتراتبيه التعليميه. طيب ماشي، كويس. للاسف الشديد بقى لما بيجوا يهتموا بالمعنى بيهتموا بيه علما فقط، مش علما وعملا، مش علما وعملا، او فهما وتدبرا واتباعا. خلاص، طيب، ده الواقع بتاعنا. يا ترى الواقع ده صح ولا غلط؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يصلح ولا ما يصلحش؟ مش عارفين بقى. يعني ايه مش عارفين؟ عايزين ناخده نوزنه. النهارده انا قلت لك انا عايز 2 كيلو سكر، فجيت جايب شويه سكر وحطيتهم في كيس، فقلت لك بس خلي بالك، 2 كيلو 2 كيلو ما يقلوش عن 2 كيلو، لو قالوا عن 2 كيلو ما لهمش معنى بالنسبه لي. بجد؟ قلت لي طب خلاص بقى، لا ثواني بقى، ناخدهم ونوزنهم. فوزنتهم لقيتهم ايه؟ 1.5 كيلو. يوه، طب الحمد لله ان انا وزنت، الحمد لله، ده لو ما وزنتهمش كنت ابعتهم لراجل كده مسكين، كان هيبقى ابوظ عليه الموضوع. اهو تمام. دلوقتي احنا ربنا طلب مننا، انا اريد منكم تكونوا من اهل القران، انا اريد منكم كذا كذا فيما يتعلق بالقران. طب ثواني بقى، عايزين نشوف اللي احنا بنعمله ده ونوزنه. نوزنه على في فين الميزان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر، زي ما قال سفيان بن عيينة. فاخده اوزنه على ايه؟ اوزنه على ايه؟ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اشوف سنه النبي كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم، اخده كده واحطه في الميزان، فيبان لي بقى ايه ده؟ اوبا، ده طلع 1/4 كيلو، وانا كان مطلوب مني 2 كيلو، ده انا كان مطلوب مني 3 كيلو، ده انا كل اللي عملته كيلو منهم. لا 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 لا، ولا كاني لا لا لا، ماشي، الحمد لله ان انا فهمت دلوقتي. ولذلك ده اللي بنحاول نعمله دلوقتي، ان احنا بعضنا بقى بيعمل ايه؟ للاسف الشديد بعضنا هو عايز يمشيها كده بالحب وكبر دماغك. لا، اقف واوزن، اوزن دلوقتي قبل ما تيجي يوم القيامه تكتشف ان انت فعلا لا، الموضوع ما كانش كده، ده كان غلط. ولذلك دي قيمه سنه النبي في حياتنا يا جماعه، سنه النبي دي نعمه، ان احنا نوزن نفسنا عليه دلوقتي. اوزن انا معاملتي مثلا مع والدي ووالدتي على 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 سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اوزن تعاملي مع اخواتي على سنه النبي، اوزن صلاتي على صلاه النبي، اوزن هو الرسول كده صلى الله عليه وسلم، هو ده معنى محمد رسول الله، اوزن نفسي عليه واشوف بقى هو يا ترى ده زيه بالظبط. الحمد لله، ممتاز، لا ده زياده عنه قوي، زياده عنه قوي، لا برضو مش صح ان انا زو، خلينا في النقص، لا ده ناقص عنه، ده مختلف عنه، ده مش هو. مثلا هنوزن ايه؟ عاوزين نشوف ده سكر، ايوه سكر، طيب ماشي حبيبي سكر، طيب السكر ده ثواني، ها استنى وزنه قد ايه؟ لا انا جايب مثلا ملح، لا ده ملح يا بابا مش سكر، ارجع. فضروري يتوزن، يتقيم. فهمت. تعالوا بقى، معلش انا اسف بقى، صحصحوا معايا بقى عشان هنلم الدنيا كلها. دلوقتي قلنا ان التعامل مع القرآن سواء كان صلاحا او اصلاحا ده عبادة مش عادة، وبل عبادة من افضل العبادات واجل العبادات، والمعتني بيها على مراد الله هو افضل الناس عند الله وخير الناس عند الله. طيب، وقلنا ان العبادة دي عشان ربنا يقبلها تكون خالصة لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصة الذي انا مش هتدخل فيها، دي بينك وبين ربنا، دي بقى بتاع قلبك انت بينك وبين ربنا، يعني اسأل الله ان يجعلنا جميعا من المخلصين. طيب، امال بقى اللي احنا ممكن نوزنه ايه؟ انا ما اقدرش اوزن اخلاصك انت مع نفسك، انت وزنه، انا بس هنبهك، انما اللي اقدر اوزنه، اللي اقدر اوزنه ايه؟ اقدر اوزن طريقتك، طريقتك انت. فطريقتك انت في التعامل مع القرآن انت مباني فقط، احطها على الميزان، احط الكلام ده على الميزان. طيب، ايه بقى الميزان؟ الميزان عبارة عن ايه؟ الميزان بيتكون من ثلاث حاجات اللي هم الثلاث اركان باختصار، انا اختصر لكم الكلام وهتلاقوه بالتفصيل في الكتاب. المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم قام على ثلاثة اركان، ركزوا معايا بقى. المباني والمعاني معا، بل بقى صراحة لو اقولها بالترتيب هقول المعاني والمباني معا، ادي الركن الاول. يعني مش مباني بس يا دكتور، لا، مش معاني بس، لا، الاتنين مع بعض. طب اتزنقنا يا دكتور وهنختار حاجة، ممكن نختار المباني بس؟ لا، نختار المعاني بس. اللي هو كان المفروض مثلا انا بقول لبنتي الوقت ضيق خلي بالك والفجر هيطلع هاتيلي بسرعة التمر مش لازم في الكوباية، كل بقى اللي انا قلته هتفتكروه دلوقتي. ماشي، تمام، خلاص كده المباني والمعاني مع، ده الركن الاول. ايه ده؟ ده عكس اللي احنا بنعمله خالص. طيب ماشي، النقطة التانية بقى، مين قبل مين؟ المعاني قبل المباني في الأهمية والتراتبية، عكس اللي احنا بنعمله يعني. طيب الركن الثالث، المعاني دي بقى، المعاني دي علما وعملا، او فهما وتدبرا واتباعا، علما وعملا، احنا اقصاها بتبقى علما بس. دي التلات اركان، اهو تلات اركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، المفروض انها تبقى كده. يبقى انا باخد المباني والمعاني مع، باخد جزء المباني عشان اقرا كويس وتمام، وخدت المعاني قبل المباني، المعاني قبل المعاني، وبعدين بقى عايز اجود بقى، عايز اجود، فاعمل ايه؟ لا، انا عايز بقى انقل لكوبايه احلى، فاهو، اجود في المباني، احفظ بقى واضبط واخد قراءات، كل ده جميل، اهو اختار كوبايه احلى كمان، مفيش مشكله، اختار كوبايه احلى. اتفهمت دي؟ المعاني والمباني معا، المعاني قبل المباني، المعاني علما وعملا. دي التلات اركان اللي بيلخصوا السمات المميزه للمنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم، اللي بيلخصوا الكتب دي كلها. وهو ده بقى الميزان اللي هنحط عليه. يبقى انت لما تيجي في الركن الاول يبقى عندك المباني فقط، يبقى كده ما وزنتش يا حلو، ارجع ارجع، ناقصك المعاني. ماشي، جبت لي المباني والمعاني اهو، خلاص يا عم، ده انت يعني اهو، ادي يا عم المباني والمعاني، اوزن، عديت من الاول، خش على التاني، اوزن. مين الاول؟ قلت لي خد اهو، ادي يا عم المباني اهو، وادي المعاني اهو. لا يا باشا، ارجع، انت تقول لي المعاني وبعدين المباني. ماشي يا عم، رجعت، ادي يا عم المعاني وادي المباني. طيب كويس، عدي المستوى التاني، خش على الميزان التالت، الميزان التالت، يلا ها اهو يا عم، يلا ادي المعاني يا عم اهو، وادي المباني. ثواني بقى، ما تنفع دي، ايه دي؟ دي علما بس او فهما؟ ارجع يا حبيبي، ارجع، ده انت لازم تجيلي فهما وتدبرا واتباعا. لا يا حبيبي، ارجع، تجيلي علما وعملا. ماشي، خلاص، ادي المباني والمعاني. ماشي يا عم الحاج، اهو من الاول مباني والمعاني. طيب خش على التفتيش التاني، مين قبل مين؟ لا اهو المعاني الاول وبعدين المباني، اهو المعاني الاول وبعدين المباني. ماشي، خش على الميزان التالت، انت عندك المعاني ايه؟ المعاني عندك ايه؟ ها، في كام واحدة؟ لا، علما وعملا، كده تمام، يلا عادي. عايز بقى تزود وتجود؟ لا، ده انا كمان ايه، احسن في المباني بقى، هنقفل الكوباية دي، انت كده رائع، وصلت؟ ابسط ما يمكن، اقول الحمد لله رب العالمين. يبقى كده انت خلاص عرفت اركان المنهج النبوي ايه. طيب يا دكتور ماشي، كلامك حلو وكلامك جميل ولطيف وكل حاجه، بس قول لي بقى انا مثلا دلوقتي ايه المشكله؟ يعني ما كفايه مباني بس، كفايه الفاظ بس، كفايه حفظ بس، كفايه قرايه بس، ايه المشكله؟ ما هو المشكله بقى ان مش بمزاجي ولا مزاجك، انت لما قمت خدت المباني بس انت كده عملت ايه في السنه؟ يعني انت خدت المبنى وسبت المعنى. عارف انت عامل زي مين؟ زي اللي قال هاخد الصلاتين واسيب بقيه الصلوات. سمحت له؟ ما سمحتلوش. ليه؟ عشان مخالفته للسنه، عشان هو انتقص من السنه. انت ما سمحتلوش ليه؟ عايز تسمح لنفسك تاخد المبنى بس وتسيب المعنى. وكمان هو كان عايز ياخد المغرب والعشاء وسايب الاهم، انت برضه عايز تسيب الاهم كمان. يعني انا ممكن اوافق تاخد المعنى، يعني زي ما قلت كده ياخد العصر، ياخد الفجر مثلا ويجمع الظهر مع العصر، يجمع العصر مع المغرب، ممكن تتقبل. انما تروح تقول لي هاخد المبنى بس، يبقى هو عشان ده مخالفه للسنه. انت هو الصلاه زي القران طبعا، العباده كلها واحد. طب يبقى دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه تقول لي طب ايه المشكله؟ يعني عادي اخد المباني وبعدين المعاني. طب ما انت ما رضيتش للراجل يبدل، يخلي الفجر وقت الظهر والظهر وقت الفجر، انت بتبدل ليه؟ بتحط حاجه قبل حاجه ليه؟ ما هي السنه برضو ليها نظام وليها ترتيب. هو انت ينفع في الصلاه تقول انا هسجد قبل ما اركع؟ ما ينفعش، مش بمزاجك. طيب خلاص ماشي، هو برضه دي سنه، النبي ليه طريقه في التعليم، ليه طريقه في التعامل مع القران الكريم. طب خلاص يا عم خلاص. طيب الثالثه، طب عادي ما كفايه علما بس، كفايه علما. طب ما انت ما رضيتش تخلي راجل يسجد سجده واحده بس، قلت له لازم السجدتين، تلاقيه عايز تاخد سجده واحده. التعامل مع كتاب الله كما الصلاة، خد القاعدة دي، كما الصلاة. لا من حقك تنقص ولا من حقك تغير أو تبدل في الترتيب أو في غيره، ولا من حقك تجتزئ، ماشي، تاخد منه حاجة وتسيبها، مش من حقك الكلام ده. لأن أي مخالفة هتخلي عملك إما مهدد بعدم القبول او مهدد بفقدان الاجر والاثر المأمول. انما لما يبقى عملك كده يا سلام، وتكون اهو تكون المباني والمعاني معا، وتكون المباني قبل المعاني في الاهمية والتراتبية، وتكون المعاني علما وعملا، يا سلام، ده بقى القبول الكامل. ابشر، ربنا يقبله الاجر الكامل، الأجر ده بمليون حسنة تاخد المليون حسنة، الأثر المأمول في الدنيا وفي الآخرة. اختار بقى. ولذلك ضروري نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام اللي بقوله ده يا جماعة والله أصول كبرى في الحياة، مش بس للقرآن والتعامل مع كتاب الله، ده للصلاة وكل حاجة في محراب النسك والصلاة وفي محراب الحياة. ده ضروري جدا، مهم جدا جدا، فده لازم يحصل. يبقى أركان المنهج النبوي ثلاثة دول، هو ده ملخص الكتاب. الكتاب بيقول ايه بقى؟ تعال نشوف مع بعض الكتاب هيقول ايه؟ ايه الاركان دي؟ والدليل عليها ايه؟ وجت منين؟ وايه قصتها؟ يا رب يكون ده اتفهم. حد يقول لي بص دكتور بقى ماشي، انت كلامك حلو وجميل وكل حاجة، بس في نقطة بس عايز أأكد عليها. هو طب ما عادي، يعني مش ممكن ينفع ان احنا نمشي الموضوع؟ ما هو لو كان ربنا سمح بيه كان ينفع. يعني اسمع كده، ربنا يقول ايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يا ربي النهاردة عندك حمار شايل أسفار. ايه الأسفار دي؟ اللي هو الكتاب عظيم النفع. فانت عندك حمار ماشي كده هو وشايل أمانة أفطار اي حاجة، يلا اهو حمار وشايل أسفار، كتاب عظيم النفع. ايه علاقة الحمار ده بالأسفار؟ هو فاهم ايه اللي جواها؟ هو عارف هي اصلا؟ هو استفاد بيها؟ انتفع بيها؟ حولت الحمار ده مثلا، حولته مثلا طيار؟ لا، يعني طورته؟ طهرته؟ لا. في فرق عنده بين 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 الاسفار والاحجار. يعني لو فوق ده، لو هنا مثلا كتاب، ولا مثلا هنا حجر من الحجار، هنفترض ده حجر، في فرق عنده؟ مفيش فرق عنده، لا فرق بين الأسفار ولا فرق بين الأحجار، ما عندوش فرق. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مش كلامي. طب الكلام ده ربنا بيقوله بقى مدحا ولا ذما؟ ذما طبعا. ذم الايه؟ ان هم مش فاهمين ولا بيعملوا بيه، مش مهتمين بمعانيه يعني بالاخر. والكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل ولا يعملون بشيء مما فيهم. طب بس استنى يا دكتور، انا مالي ومالي التوراة؟ ما هو التوراة دي كتاب من كتب الله، كتاب من كتب اللي ربنا انزلها. هو لازم ربنا يقول لك القرآن؟ ده ربنا بيذم لك ناس عملوا حاجة عشان انت ما تعملش زيهم. يعني لازم باباك يقول لك انت حبيبي ذاكر وانت هتسقط لو، طب ما ممكن يقول لك ده فلان ده سقط عشان ما ذاكرش وما اهتمش، كأنه بيقول لك انت ذاكر. فهمت، ده اللي اسمه الخطاب غير المباشر. تمام فهمت. يبقى دلوقتي ربنا ذم الكلام ده، وآيات كتير انا بس بجيب لك مثال، والنبي ذم الكلام ده. يعني النبي اتكلم عن ناس اسمهم الخوارج، كان بيقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. يعني ايه لا يجاوز حناجرهم؟ يعني مهتمين بألفاظ مباني بس، ومعاني ما بتوصلش قلوبهم، فما بتفهموش وما تدبروش وما بيعملوش بيه. حتى الإمام الزركشي قال ذمهم بإحكام ألفاظه وإهمال معانيه، ذمهم بإحكام ألفاظه وإهمال معانيه. مش كلاما، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث كثيرة 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 كثيرة. الصحابة نفسهم لما حكوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ذموا إن حد يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهتلاقي النصوص دي موجودة هنا في الكتاب. عشان كده بعض العلماء بيقول ده شبه اجماع من الصحابه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طيب، فعشان كده مش مسموح لي ولا مسموح لك، ما يحق ليش ولا يحق لك. تعالوا نستعرض الكتاب كده مع بعض سريعا. انا خلصت تقريبا الحمد لله، بس هنستعرض مع بعض الكتاب عشان يسهل عليكم ان شاء الله قريته ومذاكرته. اول حاجه هتقابلك في الكتاب تساؤلات. التلات اسئله اللي سالتها لك، اللي قلت لك لو قابلت واحد لسه مسلم جديد وبيسالك عن الصلاه، والثلاث تساؤلات بناء عليها انت هتقول ايه؟ لا انا ما هسمحلوش ان هو يعمل كده. خلاص، يبقى انت برضو ليه؟ عشان يعني الكلام بقى عن السنة، وان السنة هي الميزان ووقائنا النهاردة. في صفحة 7 هتلاقي عندك، او بعدها على طول، لا في الكتاب المطبوع يعني، عندك انت الصفحات ممكن تكون متغيرة في النسخة اللي هي مرفوعة على الانترنت، هتلاقي حاجة اسمها اختبار سريع. اختبار كده انا عايزك تعمله مع نفسك، عايزك تعمليه مع نفسك. لقد اعتنيت بأن تتعرف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وتقيس صلاتك بصلاته، وتحرص على أن تلتزم ما عرفته. يعني فعلا احنا لما جينا نصلي، انا شخصيا لما جيت اصلي او بدأت انتظم في الصلاة، قلت لأ انا عايز اعرف اصلي ازاي. جبت كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بدأت اشوف الكتاب ده، اشوف ايه اللي انا النقص عندي اكمله، ايه اللي غلط اصلحه. عملنا كده في الصلاة، ليه ما عملناش كده في كتاب الله؟ النبي كان بيتدبر القرآن ازاي؟ جاوب على الأسئلة دي. كان بيتخلق بالقرآن ازاي؟ ده وارد عن النبي. كان بيعلم القرآن ازاي للصحابة؟ بيعلمه ازاي لأطفال الصحابة؟ ايه معنى الإيمان قبل القرآن؟ ايه معنى المباني؟ هل كان بيعلم المباني بس؟ هل كان بيعلم المباني قبل المعاني ولا العكس؟ هل كان بيعلم المعاني علما فقط والعلما وعملا؟ دي كلها أسئلة. دور في إجابات. حد يجي بقى، ممكن واحد يقول لك ايه بالفقاقة كده، يقول لك ايه، بص يا سيد، يتدبر يعني كذا كذا، يتخلق يعني كذا كذا. سؤال، الإجابات دي صحيحة؟ فين دليلك على انها صحيحة؟ ايه؟ لا انا صراحة مش معاي. طيب انت مش عارف الاجابات الصحيحة، ليه تقبل انك تؤدي عبادة على جهل؟ طب انت عارف الاجابات الصحيحة، ليه واحد يقول لك لا انا عارف الاجابات الصحيحة ومتأكد منها، ليه بتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتعملش بما ايه؟ بما علمت. ان في ناس عارفين الكلام اللي انا كنت بحكي النهارده ده، بس ليه ما بتعملش بكده؟ يعني عشان كده بنقول ان الكتاب ده ان شاء الله هتعرف من خلاله الجواب وما يعينك على التزام الصواب. طيب هنلاقي في الاول خالص كده في عنوان اسمه تمهيد، بنلخص فيه الاركان الثلاثه اهو في صفحه 9. وخدوا بالكم بناكد على نقطه، لما نقول المعاني، لما بنقول المعاني قبل المباني، قصدنا ايه؟ مش قصدنا ان المباني دي هنهملها، لا انا بقرأ او بسمع، بقرأ قراءة صحيحة واسمع سماع صحيح عشان خاطر مش هفهم صح الا بكده. انما اللي اقصده بالمباني ايه؟ اللي هو حفظ الرواية. مش احنا قلنا في الحصة اللي فاتت، قلنا في حفظ الرواية ودراية ورعاية، اوضح لكم هنا بقى اهو. طيب حفظ الرواية ودراية ورعاية يعني ايه بقى؟ مش احنا قلنا في الاخر دي الصورة اللي احنا عايزينها؟ ايه بقى حفظ انا النهارده حفظت التمره دي، يبقى دي كده حفظتها علما، اللي هو ده الدراية، فهم ما يخص العلم، وحفظتها حفظتها عملا، ده الرعاية، وحفظتها رواية المباني. يبقى حفظ المعاني اللي هو الدراية والرعاية، واضح؟ العلم والعمل، وحفظ المباني اللي هو الرواية. يبقى الترتيب ازاي؟ الترتيب طبقا اللي احنا فهمناه، ان احنا نجيب الدراية الاول، جبنا اول تمر، وبعدين نجيب الرعاية، ادي العلم والعمل او الفهم والتدبر والعمل، كده ايه المعاني، حقوق المعاني، تمام. انا خدتهم اهو، وبعدين اجيب لهم كوبايه سليمه جميله واحطها فيه واحطهم فيها عشان يبقى دي اكمل صور، وبعدين كمان بقى عايز اجود اكتر، اجي ايه اجيب كوبايه اهو كده احط كده. يا سلام، ما كده عندي حفظ الروايه وعندي الدرايه والرعايه، فهمتوا؟ الروايه دي تخص المباني، والدرايه والرعايه تخص المعاني. الرواية بقى اللي تخص المباني دي، يعني ايه الرواية اللي تخص المباني؟ الرواية دي ايه؟ ليها الالفاظ، المباني ليها الالفاظ. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه ليها؟ ان انا اضبطها كويس، اجودها، وان انا اعمل ايه كمان؟ احفظها، احفظها يعني احفظها زي اسم استظهار. طب وحفظ بقى انت قلت لي دلوقتي حفظ الدراية ده اللي هو ايه؟ ايه حفظ الدراية؟ الفهم الجيد، العلم. وحفظ الرعاية ده اللي هو ايه؟ اللي هو التدبر والعمل. يبقى نبدا بايه؟ هنبدا بالايه؟ بالفهم اللي هو التدبر والعمل، خلاص. الفهم عذر اللي هو حفظ الدرايه، وبعدين التدبر والعمل اللي هو حفظ الرعايه، وبعدين حفظ الروايه. فهمت كده، انا كده الخريطه اتضحت عندي، مفهومه القصه دي؟ فلذلك انا المبنى هو اللي اقصد بيه المعاني قبل المباني، المباني اللي هي ايه؟ هو حفظ الايه؟ الروايه. طيب هتلاقوا برضو مخطط كده بيبين الكلام ده. طب احنا قلت الكلام ده بقى، هتلاقوا بقى الادلة على الكلام ده، ادلة من القرآن. ربنا بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اهو يعني عمل كده، يتلو عليهم الايات، اقرأها عليهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم المعاني والمباني، يعلمهم المعاني بتاعتها علما وعملا. الحكمة دي اللي علم النافع والعمل الصالح. ويزكيهم يعني يتعاهدهم في تزكية أنفسهم تطهيرا وتطهيرا مما تعلمون العلم والعمل. فهمت؟ فهمت. هتلاقي برضو الأدلة عندك، اقراها. ربنا بيوصف النبي أنه عمل كده صلى الله عليه وسلم، ده دليل من القرآن على المنهج النبوي، ماشي. هنيجي بعد كده نشوف عندنا أدلة من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأركان منهجه هما الثلاثة دول. هنلاقي مثلا حديث اقرأوا القرآن، اقرأوا لما تيجي اقرأ يبقى يراد بها المباني. دي الاقراء، حقوق المباني اسمها الاقراء، اللي هو اللي التجويد والاستظهار والتلاوه والقراءه، دي اسمها الاقراء. اقرأوا القران، ايوه، واعملوا به، يعني افهموه وتدبروه واعملوا به. ولا تجفوا عنه، يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم امر بكده. ده كلام في كلام النبي، من قرأ القران، من قرأ القران وتعلمه العلم وعمل به، الحديث اللي قلناه المره اللي فاتت، ألبس والده يوم القيامه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والده حلتين لتقوم لهما الدنيا، فيقولان بماذاك؟ فيقال باخذ ولدكم الايه؟ القران، ماشي. فيقولان بما كسينا هذا؟ فقال باخذ ولدكم القران. اهو ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلام. حديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفه بيسأله عن النجاة، فقال تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجاة. المهم ده مش كلام. طيب تمام، النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ايه بقى علمه دي؟ علم المعنى وعلم المبنى. تعلم، هو قال تعلم بس اهو، ما هو كل تعلمه في القرآن معناه تعلمه وعمل، وفي السنة كذلك. طيب ماشي، نروح لأقوال الصحابة، دليل من كلام الصحابة. في مثلا واحد من الصحابة بيقول ايه، اسمه سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي، يقول حدثنا من كان يقرؤنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه، مالهم بقى؟ كانوا يقترؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الاخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا، نركز بقى، قالوا فعلمنا العلم والعمل جميعا، فعلمنا العلم والعمل. وفي رواية فتعلمنا القرآن اللي هو الاقراء والايه؟ والعلم والعمل. او القراءة والعمل. يبقى المباني والمعاني اهو صح، والمباني علما وعمل، تمام، او المعاني علما وعمل. وجايبين تاني كلام لسيدنا عبد الله بن مسعود، وجايبين كلام لسيدنا عبد الله بن عمر. طيب في حاجة بس حابين نوضحها، لما نقول الايمان قبل القرآن، ايه معنى الايمان قبل القرآن؟ انا امنت بالحاجة يعني ايه؟ يعني انا صدقت بيها قلبية، وصدقت بيها قولية، وصدقت بيها عملية. النهاردة واحد صاحبك قال لك على فكرة انا بقيت بعرف اصلح موبايلات كويس جدا جدا، انت عارف ان هو ايه يعني، ممكن بيبالغ شوية. فجاء حد سألك قال لك بقول لك ايه، انا عندي موبايل بايظ، اصلحه عند مين؟ انت افتكرت صاحبك، قلت له لا ما اعرفش، شوف حد كويس. انت موبايلك بايظ ما رحتلوش. طيب واحد تاني صاحبك قال لك على فكره الحمد لله انا خدت كورس في اصلاح الموبايلات وبقيت الحمد لله مستوى كويس جدا. انت عارف ان ده ما بيبالغش ابدا، هو حد شاطر قوي متميز فعلا، لما يقول حاجه فعلا بيلتزم بيها. فجاء واحد سالك الموبايل على فكره بتاعي باظ ومش عارف ايه وكلام من ده، قلت له روح له فلان، انت ما شفتش حاجه صلحها، بس انت مصدقه قوي، صدقته قوي، صدقته قلبيا، وبعدين صدقت قوليا ان انت قلت لواحد يروح، تصديق قولي اهو. فراح فعلا، فجاء صلح له الموبايل وصلح له كويس جدا، فده التصديق اللي في قلبك ده يزيد. واحد تاني سالك قلت له جه موبايلك عطل، اوتوماتيك رحت عامل ايه؟ جيت رايح له على طول، وجيت ايه؟ وجيت وديت له موبايلك فعلا صلحه لك، فبدات تصدقه اكتر واكتر واكتر. تخيل بقى لو هو صاحبك بعت لك الكلام ده في رساله، وانت الرساله دي ما ايه؟ ما فتحتهاش اصلا، او فتحتها كده وما خدتش بالك، وبيقول ايه؟ وصاحبك ده فعلا حد كويس جدا، وجاء انت اتزنقت في الموبايل عايز تصلحه، او حد اتزنق. ما هي دي القصه بالظبط يا جماعه، ربنا بيوصلنا منه ايات، بيوصلنا منه اخبار سبحانه وبحمده. الاخبار دي بعضنا ما بيحاولش يفهم معناها، فعشان كده لما غيره بيحتاج لها وهو بيحتاج لها ما بيعرفش يستعملها، فما بيبقاش امن بيها ايمان كامل. هو اصلا ما فهمهاش عشان يامن بيها، انما لا، ممكن واحد يفهم معناها بس يقول لك لا لا يا عم الكلام ده بعيد قوي، بعيد، مش مصدقه، ما امنش. لا لا، مش ربنا قال كده؟ لا، احنا ما جربناش على ربنا مبالغه ولا كذب، حاشا سبحانه وبحمده، مش النبي قال كده؟ لا انا مصدق. فحد قال لي مش عارف والله انا حاسس ان انا متضايق شويه ومش عارف ايه، لا اقرا القران ان شاء الله الضيق يروح، ده ربنا قال كذا والنبي قال كذا. بجد؟ والله اهو، انت صدقت قوليه، مش بس كده، صدقت عمليا. انت لما بقيت متضايق شويه ومش عارف ايه وبتاع، لا، انت جعل القران العظيم ربيع قلبي، قريت قران وحاولت تتفاهم معاني، فراح فعلا الضيق، صاحبك ده راح الضيق. يبقى الايمان بالخبر هو ايه؟ الايمان بالكلام اللي وصلني هو ايه؟ هو ان انا اصدق بقلبيا. بس صدق بقلبيا ازاي؟ لازم افهمه الاول. صح، افهمه، ولما افهمه وتدبر فيه، دي بقى قصه تانية مش هنفتحها دلوقت، يعني مش معانا خالص في الموسم ده من ماراثون الدرايه، لسه ده بقى ماراثون تاني ان شاء الله. لما افهمه وتدبره، طب لما اطبق الكلام ده، يبقى انا فعلا كده امنت بايمان كامل. وصلت يعني الايه من القران لما افهمها، ولما اتعلمها واعمل بيها، يبقى انا كده فعلا امنت بيها. طب اتعلمها واعمل بيها، ده للمعنى ولا للمبنى؟ لا، للمعنى. اذا حقوق المعاني هي العلم والعمل، او الفهم والتدبر والعمل. اذا حقوق المعاني دي ممكن اسميها ايمان؟ شوف بقى ربنا بيقول ايه، قل الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. اعرفها يا دكتور، دي يتلونه حق تلاوته، اللي هو بيجودوه حلو قوي وبيقروه حلو قوي، بيقروه جميل. لا لا لا، مش دي. يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه. ازاي دي؟ مش ربنا قال والقمر اذا تلاها؟ تلاها يعني ايه؟ يعني اراها، يعني تبعه جوره. يعني العرب بتطلق اللفظ دي وتريد الاتباع. ايوه، فربنا بيقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه، بيعملوا به احسن عمل، يعملوا به احسن عمل. يبقوا كانوا يعلموه وفاهمينه. وده للمعنى. للمعنى اولئك يؤمنون به. اذا الايمان الكامل بالقران هو القيام بحقوق المعاني علما وعملا، او فهما وتدبرا واتباعا. طيب امال بقى ايه القران دي؟ ايه الاقراء النهارده؟ مش ده مبنى؟ مش ده اللفظ؟ اللفظ قلنا نعمل فيه ايه؟ نقراه، صح، نضبطه نجوده، نحفظه كويس جدا جدا. كل الحاجات دي، الحاجات دي حقوق المبنى، اسمها قرآن أو إقراء. إقراء، ربنا يقول إن علينا جمعه وقرآنه، يعني علينا جمعه ومصحفه، لا قرآنه يعني إقراءه لك، يعني هنقرأه عليك، هتقرأه كويس وهيحفظ في صدرك. يبقى حقوق المباني تتسمى قرآن. يبقى النهاردة بقى لما الصحابة يقولوا، ركز، يقول فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، يعني تعلمنا المعاني قبل المباني، يعني حقوق المعاني قبل حقوق المباني. يبقى قصدك هما بيتكلموا عن الركن الثاني من أركان المنهج النبوي. برافو عليك، ممتاز. يبقى الركن الأول اللي هو كان المعاني والمباني معا، ماشي، في الركن الثالث اللي هي كان المعاني علما وعملا. لا دول بيتكلموا على الايه، ده الركن الثالث اللي هو المعاني علما وعملا، عذرا. طيب الركن الثاني بقى هو ايه؟ يا ترى المباني الاول ولا المعاني الاول؟ لا، هم بيقولوا الايمان، اللي هو اولئك، اللي هو تلاوه القران حق التلاوه، اللي هو العلم والعمل بالمعاني، فهمها وتدبرها واتباعها قبل القران، اللي هو الاقراء، اللي هو حقوق المباني. اتفهمت؟ تمام كده. فده منهج اتعلم بيه الصحابه، اتعلم بيه صغار الصحابه. فنشوف كلام العلماء بقى، هنلاقي كلامهم واضح، كلام لشيخ الاسلام تيميه، وجايبين كلام الصحابه وكلام طويل، لغايه في الاخر خالص ما جبنا جاوبنا على سؤال، هو المنهج اللي اتعلم بيه اطفال الصحابه كان اسمه ايه؟ كان اسمه الايمان، اللي هي المعاني قبل القران، يعني حقوق المعاني قبل حقوق المباني. يعني نفهم الايه ونتدبرها ونعمل بيها، نشتغل على الآية علما وعملا على معانيها، وبعدين نحفظها بقى ونستظهرها، يعني الدراية والرعاية قبل الرواية. الدراية والرعاية قبل الرواية. تمام كده، ماشي. ده المنهج اللي اتعلم بيه الأطفال الصحابة. طيب، واللي منكم كان متابع معانا في المتدبر الصغير هيبقى فاهم الكلام ده. هتلاقي بعد كده بقى السمات المميزة للمنهج النبوي. مش انا قلت لك ان انا لميت الكلام ده كله في فصل كده اسمه السمات المميزة، اللي هو الزيتون، نقيت لك الزيتون من على الشجرة. هتلاقي برضو ملخص للكلام ده موجود في الكتاب عندك اهو، ده ملخص الملخص بقى. هتلاقي في صفحة 73 في الاخر، ما انا قلت لك ان ده مختصر. ده حد هيقول لي طب يا دكتور والله تصدق، والله انا زعلان قوي ان انا يعني مقصر في المنهج النبوي، ان انا مش ملتزم به، انا عايز احيف نفسي وعايز احيف غيري. فلذلك برضو اختصرت لك الفصل ده هنا كده، الخطوات العمليه لاحياء المنهج النبوي، اين انت من منهجه صلى الله عليه وسلم صلاحا واصلاحا. فسالتك يعني، قلت لك، حد يقول طب ماشي ان شاء الله انا ناوي ان انا احيي المنهج في نفسي وفي غيري، بس ايه يعني لسه شويه بقى كده، يعني بكره بعده لما اكبر مش عارف. لا انا كاتب لك دوافع سرعه التحرك لحياء المنهج، عشان تعرف قد ايه احنا في مشكله او في مصيبه ان احنا بنخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وان انت تبقى في مصيبه انك بتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده لخصت لك الخطه، المفروض ايه الخطه التشغيليه لو انت عايز تاخد خطوات فعلا، وهتلاقيها مفصله في الايه، في الكتاب ده اللي هو لا تسود وجهي. فانت تبدا بقرايه ده، اللي منكم بقى المتميزين الفائقين الربانيين ان شاء الله اللي عايزين يبقوا من الدرجه الاولى، يخلص ده ويخش على ده، هيفهم الصوره تمام زي الفل. ناس بقى ان شاء الله المتميزين خالص يدخل على ده، يبقى كده اتضحت له الرؤيه وعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وده كان استعراض لاركان المنهج النبوي فيما يتعلق بالتعامل مع القران الكريم. اتمنى تسامحوني على الاطاله، بس ايه الفكره؟ انا كنت ممكن اقول كلمتين وعدي، بس انا مضطر استعمل وسائل ومضطر اعيد وازيد وارتب واوضح عشان تبقى الصوره واضحه في دماغكم، عشان جوده العمليه التعليميه. فسامحوني، وانا عارف طبعا ان انا بخاطب شبابنا ربنا يبارك فيهم، وبخاطب بناتنا، عشان كده عارف ان انا عايز اوضح لكم المعاني وابسطها. وانا مؤمن جدا بقدراتكم، مؤمن جدا بفهمكم، مؤمن جدا بامكانياتكم العقليه العاليه. انتم المخزون الاستراتيجي للامه، وحبيبكم تكونوا فاهمين، مش مجرد حافظين كلام وخلاص. فعشان كده خدنا وقت، وطبعا بما ان الظروف ان ممكن الانترنت يقفل مشكله ومش عارف ايه، فاللقاء بقى قلنا يبقى هو لقاء واحد، لكن انتوا لما تسمعوه، وهي المحاضره تنزل على اليوتيوب ان شاء الله، تسمعوا جزء وتقعدوا كده شويه تاخدوا استراحه، وتسمعوا جزء تاني وتاخدوا استراحه، بحيث يبقى انتوا لميتوا الموضوع ده كله باذن الله. كده النهارده عرفنا، ايوه، جاوبنا على سؤال، يا رب انت تريد مني ايه فيما يتعلق بالتعامل مع القران الكريم؟ عرفت خلاص، وعرفت اقصى طموحي ايه، وعرفت اجابه اجابات اسئله كتيره، مين قبل مين والخطوات هتبقى ازاي. طب الكلام ده بقى انا عايز 1 2 3 4 5، ده بقى اللي هنتكلم عليه بكره ان شاء الله او بعد بكره باذن الله في المفروض الكتيب الثالث اللي هو ختمات الدرايه. عايز ابدا اخد خطوه بقى، ها اخد خطوه اعمل ايه؟ احنا قلنا اهو الترتيب كده، قلنا الدرايه فالرعايه، اهو الدرايه اللي هو العلم فالرعايه فالروايه. فانا بقى هكلمك ايه؟ هكلمك بكره عن الدرايه اللي هو العلم بقى، تاخد خطواتك ازاي، تبدأ رحلتك ازاي ان شاء الله. فنسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، ان يعيننا ويعينكم على يعني ان نكون من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك وفي قبضتك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. اللهم انا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.